بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية المقامة في اعتكاف رمضان لعام 38,400 بمجمع التوحيد بمدينة بيلا، وهي بعنوان فتاوى النساء المذكرة الثانية للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. هناك فتاوى يعني مكررة بصيغ مختلفة، لهذا ننتقي الفتاوى غير المقرر. نعم، الفتوى الأولى في الحيض والنفاس والجنابة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحيض والنفاس والجنابة، قراءة القرآن وهي حيض أو نفساء أو جنب. سئل العلامة ابن باز رحمه الله: نحن الطالبات في كلية البنات، علينا مقرر حفظ جزء من القرآن، وقد يأتي موعد الاختبار مع موعد العادة الشهرية، فهل يجوز لنا كتابة السورة على الورقة وحفظها أم لا؟ الجواب: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء لعدم ثبوت ما يدل على
النهي. أصح قولي العلماء إشارة إلى الخلاف في المسألة، يبقى هذه المسألة خلافية، فيقول في أصح قولي العلماء. نعم،
لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك، لكن بدون مس المصحف، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك.
يعني إذن الحائض والنفساء لهما يتعلق بقراءة القرآن مسألتان: قراءة القرآن عن ظهر قلب، قراءة القرآن مع مس المصحف. قراءة القرآن عن ظهر قلب الشيخ يقول هذا يجوز في أصح قولي العلماء. طيب، مع مس المصحف؟ قال لا، لا يمس المصحف، ولكن بحائل كثوب طاهر وشبهه. وهل يلحق بهذا القفاز؟ نعم، القفاز هذا حائل. نعم.
أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع، ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب، لأن مدتهما تطول بخلاف الجنب، فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين يفرغ من وجب الجنابة، والله ولي التوفيق.
نعم، أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع. فالحائض مدتها تطول والنفساء، أما الجنب يستطيع أن يزيل حدثه في لحظة واحدة، يغتسل ويزول حدثه. وجاء أثر، وإن كان البعض تكلم فيه، وهو أثر علي رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجب عن القرآن شيء إلا الجنابة. طيب، أما قرأت كتب التفسير على غير طهارة وكذا، فالشيخ أيضا كل هذا مبنى على مسألة تصحيح الشيخ القراءة للجنب للحائض والنفساء من غير مس، وبالتالي كتب التفسير لا بأس من القراءة فيها، لأن الشيخ يجوز أصلا أن تقرأ الحائض والنفساء القرآن. نعم. طيب، نزول الدم من المرأة بعد الغسل.
سئل رحمه الله تعالى: ألاحظ أنه عند اغتسال من العادة الشهرية وبعد جلوس للمدة المعتادة لها وهي 5 أيام، أنه في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جدا، وذلك بعد الاغتسال مباشرة، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء، وأنا لا أدري هل أخذ بعادتي فقط 5 أيام وما زال لا يحسب، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك، أما أعتبر اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه، علما بأن ذلك لا يحدث معي دائما، وإنما بعد كل حيضتين أو 3 تقريبا. فأجاب رحمه الله: إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا، بل حكمه حكم البول.
يعني لو أن المرأة تطهرت ورأت الطهرة كاملا ثم بعد ذلك نزل صفرة أو كدرة فهذا لا يعتبر شيء. نعم.
أما إن كان دما صريحا
بل حكمه حكم البول. أما إن كان دما صريحا نعم،
فإنه يعتبر من الحيض، وعليك أن تغتسل، أن تعيد الغسل، لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا.
نعم. إذن المرأة إذا تطهرت ثم نزل بعد الطهارة صفرة وقدرة فإنها لا تعتبر بها، لأثر أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. أما إذا نزل دم صريح فنعم، ولو تكرر هذا 2 مرات في الشهر أو 3 مرات، لو تطهرت ثم رأت علامة الطهر وبعد أسبوع نزل الدم فإنها تتوقف وتكون حائضا، فإذا ارتفع الدم اغتسلت وصلت، فإذا نزل الدم بعد ذلك توقفت، وهكذا. والحيض أحكامه معلقة بالدم وجودا وعدما، فإذا وجد الدم فتكون حائضا، وإذا ارتفع تكون طاهرا، بشرط أن تتأكد أن الحيض فعلا قد ارتفع. نعم. طيب، الحيض المتقطع.
سئل رحمه الله تعالى: أنا سيدة في 42 من العمر، يحدث لي أثناء الدورة الشهرية إنها تكون لمدة 4 أيام ثم تنقطع لمدة 3 أيام، وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ثم تتحول إلى اللون البني حتى اليوم 12، وقد كنت أشكو من حالة النزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله، وقد استشرت أحد الأطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن الحالات المذكورة آنفة، فأشار علي بأن أتطهر بعد اليوم الرابع وأؤدي العبادات صلاة وصياما، وفعلا استمرت على ما نصحني به الطبيب من مدة 2 ولكن بعض النساء أشرن علي بأن أنتظر مدة 8 أيام، فأرجو من سماحتكم أن ترشدوني إلى الصواب. الجواب:
يعني هي الآن تقول يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها تكون لمدة 4 أيام، طيب بعد 4 أيام تنقطع لمدة 3 أيام، يبقى وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ثم تحول إلى اللون البني حتى اليوم 12، فماذا تصنع هنا؟ يبقى ترى دورة 4 أيام ثم طور 3 أيام ثم في اليوم السابع ينزل شيء هذا خفيف وتحول اللون البني لمدة إلى 12 يوم، ماذا تصنع بقى في المدة التي رأت فيها الطهر؟ نعم.
فأجاب رحمه الله: جميع الأيام المذكورة 4 و6 كلها أيام حيض، فعليك أن تدعي الصلاة.
يقولون العلماء الكبار، هؤلاء علماء حيض ونفاس، يعني يحسنون فقط أن يفتوا في الحيض والنفاس، وأما فقه الواقع وكذا فلا دراية لهم به، ووالله من لا يدري كيف يفتي في دماء النساء من حيض والنفاس والاستحاضة، والله لا يدري كيف يفتي في دماء المسلمين من الدماء التي تباح أو لا تباح. فمن كان فاشلا في أن يفتي امرأته في دم ينزل عليها، كيف يكون عالما في دم مسلم يراق؟ هذا مستحيل. لا يضحكون علينا، هؤلاء يضحكون علينا ويريدون منا أن نذهب في أهل العلم الكبار بمثل هذه الدعاوى الرخيصة، يقول هذا ما يعرف شيء، هذا فقط عالم حيض ونفاس. اللي يتقن مسائل حيض والنفاس يتقن ما هو أعلى منها، لأن هذه أدق من الدماء العليا، حيث الدماء العليا معصومة، هذه الدماء معصومة، دم المسلم معصوم، إلا بنص كما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث. نعم.
فعليك أن تدعي الصلاة والصوم فيها، ولا يحل لزوجك جماعك في الأيام.
يقول: جميع الأيام المذكورة 4 و6 كلها أيام حيض، فعليك
أن تدعي الصلاة والصوم فيها، ولا يحل لزوجك أن جماعك في الأيام المذكورة، وعليك أن تغتسلي بعد 4 وتصلي، وتحلين لزوجك مدة الطهارة التي بين 4 و6، ولا مانع من أن تصومي فيها، فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها، وعليك إذا طهرت من الأيام 6 أن تغتسلي وتصلي وتصومي كسائر الطاهرات، لأن الدورة الشهرية وهي الحيض تزيد وتنقص وتجتمع أيامها وتفترق.
نعم، شوف القاعدة، هذه قاعدة ذهبية، لأن الدورة الشهرية وهي الحيض تزيد وتنقص وتجتمع أيامها وتفترق. من جهة الزادة والنقصان، امرأة عادتها 6 أيام، هذه المرة حاضت 8 أيام، هل نطرح اليومين ولا نضيف اليومين مع الستة وتكون حيضة كاملة؟ تكون حيضة، وقد تكون في شهر 4 أيام بدلا من 6 أيام. المهم القاعدة، الأحكام تتعلق بالدم وجودا وعدما. طيب، كذلك تجتمع وتفترق، بمعنى أن المرأة ترى الدم 4 أيام، طيب طهرت 3 أيام، وبعدين رأت الدم يومين، في 3 أيام رأت الطهر كاملا ولا تعجلت فقط؟ تتعجل، لا، رأت الطهر كاملا. طيب، طالما رأت الطهر كاملا يبقى تغتسل وتصلي، إذا تغتسل وتصلي. نعم. طيب الحائض هل تدخل ملحقات المسجد أم لا؟ نعم.
سئل رحمه الله تعالى من أمريكا، جاء السؤال الذي كتبه السيد أحمد السعيد، يقول: يوجد في أمريكا مسجد يتكون من ثلاثة طوابق، الطابق الأعلى مصلى للنساء، والطابق الذي تحته عبارة عن قبو فيه المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضا، فهل يجوز للنساء ذوات الحيض دخول هذا الدور السفلي؟ وكما يوجد في هذا المسجد عمود يعترض المصلين في صفوفهم فيقسم الصف إلى شطرين، فهل يقطع الصف أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان المبنى المذكور قد أعد مسجدا ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام، صحت صلاة الجميع ولم يجوز لذوات الحيض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل لأنه تابع للمسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. أما مرورها بالمسجد،
نعم والحديث فيه ضعف، نعم،
أما مرورها بالمسجد ليأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك، بقوله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة رضي الله عنها أن تناوله المصلى وهي من المسجد، فقالت إنها حائض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف،
نعم، وهذا يدل على أن الحائض لا تمكث في المسجد، لأن عائشة قالت إني حائض، معنى ذلك أن المقرر عند عائشة ولا يتقرر هذا عند عائشة إلا بسنة، وهي تقول للرسول صلى الله عليه وسلم أن الحائض لا تمكث في المسجد، ولهذا قالت: يا رسول الله إني حائض. فلو كان الحائض لا ضير عليها أن تدخل المسجد لقال النبي لها: وماذا ولو كنت حائضا؟ لكن قال: إن حيضتك في يدك، يعني دخول جزء من البدن سواء هي التي ناولته من الخارج أو أو أنها أخذته وهي في الخارج، أخذت المصلى السجادة هذه، فإن الداخل إلى المسجد هو بعض البدن، فهذا يدل على أن الحائض لا تمكث في المسجد. أما حديث إن لو حد المسجد لحائض ولا جنب هذا ضعيف، نعم، وهذا في أصح قول أهل العلم، ولا بعض العلم يرى دخول الحائض إلى المسجد ومكث الحائض في المسجد، وسدل على هذا بحديث المرأة التي كانت تقوم المسجد وكذا، ويقولون هذه المرأة كانت تبيت في المسجد، ومعلوم أنها يمكن أن تكون حائضا، وكل هذا بالمفهوم، والمفهوم هذا إذا عارض المنطوق قدمنا المنطوق عليه، لكن هي مسألة خلافية، ومسائل الاجتهاد يا إخواني الإنسان يوضح الراجح الذي عنده، لكن لا يضلل ولا يبدع من يخالفه في ذلك، لابد أن نفرق بين مسائل الاجتهاد والخلاف إذا كان قويا، ومسائل الإجماع، مسائل الإجماع ينكر على الإنسان أشد الإنكار، أما مسائل الاجتهاد لك دليل وهذا له دليل، فهذا نعم أنا أصوخ ما عندي وأنت تصوخ ما عندك، لكن لا ينكر بعضهم على بعض. أنا مثلا أرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، أنه لا ينقض الوضوء، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وأنت ترى أن هذا ينقض الوضوء. طيب لو جيت أنا أصلي بك، أكلت لحم إبل وقمت أصلي بك إماما، السؤال: هل أنت تصلي ورائي أو تمتنع؟ من باب بقى ده منكر عندك، ده منكر، ومن صلى صلاة وكذا فإنها صلاة باطلة، وأنت تعتقد أنه من نواقض الوضوء، السؤال، لأن بعض الناس لا يتصور مثل هذه المسائل، أنت تتصورها أنت ناقضا، أنا ما أتصور هذه ناقضا، أنا عندي أدلة وأنت عندك أدلة، السؤال بقى كمثلك: تصلي ورائي أو لا تصلي؟ الجواب: باتفاق الأمة تصلي ورائي، ولو امتنعت فأنت خارج عن سبيل العلماء ومتنطع، ولزال أهل العلم يرى بعضهم هذا ويرى بعضهم ذاك، ولا يمتنع أحد من الصلاة خلف هذا أبدا. أما لو امتنعت على اعتبار أن هذا ينقض الوضوء فإنك جاهل، لكن أنت لو نسيت أكلت لحم إبل ونسيت وصليت وأنت تراه ناقضا أعدت صلاتك، لأنك صليت مع وجود الناقض الذي تعبد الله عز وجل به. مثلا التصوير بالكاميرا، هذه الفيديو فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازها ومنهم من معها، أما التمثال، أما التصوير باليد سواء جعلتها في حائط في فرش في كذا، كل هذا ممنوع،
وكذلك الكاميرا التي لها فيلم يحتفظ بحجم هذه الصورة لو يتم تحميضه، هذا العلماء يمنعون من ذلك إلا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، كان له رأي في مسألة الكاميرا الفورية، لكن رأي العلماء يقدم على كلامه رحمه الله تعالى في هذا. لكن هذه صورة الفيديو الخلاف فيها القول بين أهل العلم، وذلك لأن هذه الصورة لا تحتفظ، كاميرا هذه لا تحتفظ بصورة، يعني أنت الآن أغلقت ما في صور، خلاص ما في صور، ما في جرم، ما في شيء يحمض ولا غير ذلك. مثل شريط المسجل، تضع الشريط يمشي المسجل هذا العادي اللي هو زمان هذا، يخرج لك صوت القرآن، طيب أطفأت المسجل ما في صوت القرآن، هل الشريط له حكم القرآن الآن، حكم المصحف؟ يعني لو رميته، لو دسته، لو كذا، ما في. تقول من أهل العلم منع، من أهل العلم من جوز. إذن هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم. طب أنا لا أراها، أنا لا أراها مثلا، أنا هشام لا أرى أو طالب لا يراها، هل الآن يقول أنا لا أجلس في هذا المجلس لأن هذا منكر وأنا كذا ويجب أن أزيله ولا أخرج؟ لا، نفس مسألة لحم الإبل، أنت تعتقد هذا، ولو صليت أنت بلحم الإبل هذا صلاتك باطلة، خلاص تعتقد هذا. لو أنت جلست مكاني والكاميرا موجودة أنت آثم، لو سمحت لأحد يصورك هذا أنت آثم، لأنك تعتقد تحريم هذا، فعلام تفعل محرم. أما غيرك ممن لا يعتقد هذا ويرى الأمر مباحا فهو مباح، وعشرات ومئات وآلاف المسائل هذا يراها محرما وهذا يراها مباحا، هذا من المباحات وهذا من المحظورات، ومع ذلك لم يؤثم أحد من العلم هؤلاء ولا قال أخرج من كذا ولا سوي كذا ولا أفعل كذا إلى آخره. تعرف أن بعض المشايخ ما يرى صورة البطاقة هذه، وإلى اليومك هذا وبعض المشايخ في المملكة لا يتصورون صورة البطاقة والأشياء هذه. أنا جاءتني فتوى قبل ما أدخل الاعتكاف، فإن عمل جواز سفر يجوز لعمرة والعمرة مستحبة، ولو قلنا بإباحة الصورة الحاجة فليست هناك حاجة. إذن أنت طالب علم، ما ترجح عندك وتعبدت الله به فافعله، لكن في مسألة بقى الإنكار أنت بين لي يا شيخ نتناقش في التصوير، أنت تراها كذا ونراها كذا، تمام، لكن احضر الدرس، ما تترك الدرس عشان فيه كاميرا مثلا، لأنك تراها أنت إيه؟ تراها ممنوعة، أنت تراها تعبد وأنا أراها مباحة، فمثل هذا لا يكون إنكار بهذه الصورة. قم اكسرها. طيب كمان من رأى منكم مكرا في الغيب بيده فلما صدق بلسانه فلما صدق بقلبه، ممكن تكسرها زي آلة الموسيقى، ولا تسرقها، إن ترتب ضرر على إيقافها الآن ممكن تسرقها بقى نصبح من النوم ما نجدها. هذا كله يا أخواني ليس مسلك العلماء، هذا ليس مسلك أهل العلم، ولهذا من أهل العلم من يمنع هذا، ومع ذلك موجود في مجالس يصور، في مجالس يصور شيخ الفوزان له التصوير. سبك من سألت أنه ممكن الشيخ ما يكونش عارف، لا، موجود مجالس مع الملك ومع كذا ومع كذا، ومجالس وشروحات للشيخ على قناة المجد موجودة فيها، والشيخ العثيمين مصور في أمريكا في محاضرة موجودة وهكذا. فهذه المسائل لابد أن تعلم الفقه حال الإنكار في مسائل الاجتهاد. فمسائل الاجتهاد الإنكار فيها بمعنى إيه؟ بمعنى أنك تقول ما عندك وتعبد الله بما تراه هو الصواب، لكن لا تبدع أخاك، لا تعتبر هذه من الأمور التي يبدع بها أو ينكر أو يحذر منه. بعض الناس اسمعوا ما تقول في هشام البيلي، لا هذا هشام البيلي يصور، خلاص يصور. ما تقول في فوزان على هذا المسألة، يعني دعك من فوزان يصور، ودعك من عثيمين، ودعك من ابن باز، ودعك من كل هؤلاء، هؤلاء لهم تصوير، هؤلاء يصورون. هذا كلام ما يقول العلماء، ما يقول العلماء. أنا أريد تأتي لي بفتوى عالم كبير يرى تحريم التصوير، ما يرى الإباحة، يرى تحريم التصوير، ويحذر من رجل يرى إباحته، أقصد التصوير اللي هو بكاميرا الفيديو هذه، يرى إباحته فتصور محاضرات. أنا أريد فتوى لعالم يقول هذا وهو يرى التحريم، ما تأتيني بعامل يرى الإباحة، عالم يرى الإباحة دي سهلة. هات العلماء الذين هذا، زي مسألة العذر بالجهل كده، الذين يكفرون الناس الذين لا يعذرون، بعضهم يخبرنا أول أمس فبيسأل أحد من أصحاب عدم إعذار هؤلاء، فبيسأل واحد تصلي فين؟ أنا بصلي عندي الشيخ هشام. قال هذا كافر يا رجل، هذا كافر لا يعذر، كافر كافر. طب أنا أريد عالما، ابن باز لا يرى العذرة بهذا لأن المناط غير متحقق. أريد واحد أن يقول لا يجوز الصلاة وراء العثيمين الذي يرى هذه، وأن ابن عثيمين كافر. ابن عثيمين لا يرى، ابن عثيمين يرى العذرة، وذكر هذا في شرح كشف الشبهات وفي كل في كل كتبه رحمه الله تعالى. ها، من الذي كفر ابن عثيمين؟ من الذي قال ما تلقى العلم عن العثيمين فضلا عن التكفير؟ من الذي قال من الصلاة وراء العثيمين؟ ولهذا أقول بكل صراحة دعوكم من هؤلاء يا أخوان، دول أحداث أسنان، سفهاء أحلام، دول يا أخواني ما يحفظون إلا مسألة، ولا يحفظها بطريقة العلماء كما هي في كتب العلماء. فجعل هذه المسألة الخلافية إجماعي، والإجماعية يبدع بها الشخص. من الذي قال؟ من الذي سبقك؟ ولهذا أنت استدلت بكلام بعض العلم في تحريم هذه الصورة، هل استدللت بمسلكه أيضا في من يرى الإباحة؟ مثل الرضواني يخرج عن المسلمين في المنهج، منهج الأسماء والصفات، لكن إذا وجد كلمة للعثيمين يؤيد فيها يقول الشيخ العثيمين أفتى بذلك. ما الشيخ العثيمين خلافة في كل شيء الآن ابن عثيمين. فنفس المسألة، الشيخ فلان يرى أنك لو دخل أن هذا التصوير حرام، وأنك لو دخلت ما أدريه لابد أن تزول، وخلافه يرى تحريم هذا. طيب الشيخ فلان وعلان وكذا مما لا يرون هذا، أنت لك قول في هذا، هذا القول أنت لك هوى في هذا، هل هذا القول هو الراجح والمرجوح؟ عليه أدلة أم لا؟ المسألة الخلاف فيها خلاف معتبر عند أهل العلم أم يبدع فيها المخالف، أم هي مسألة إجماعية؟ لازم نحقق هذه المسائل. سأل ممكن يحرم من خير من عند أهل العلم بهذا السبب. نعم.
أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد، وإنما نواه مخزنا ومحلا لما ذكر في السؤال من الحاجات، فإنه لا يكون له حكم المسجد، ويجوز للحائض والجرم الجلوس فيه، ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر التي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها، لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المؤمنين، لأنه ليس تابعا في للمسجد في الأرجح من قولي العلماء. أما العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة، لكن إذا أمكن أن يكون الصف قدامه أو خلفه حتى لا ينقطع الصف فهو أولى وأكمل، والله ولي التوفيق.
شوف انتبهوا اعتني. وأما إذا كان الدور أسفل دي فتوى مهمة، يعني عندنا مسجد، مسجد من ثلاثة أدوار وهي مسجد، هذا لا حكم المسجد، نعتكف فيها ونبقى فيها، والحائض ما تمكث فيها إلى غير ذلك، تمام. لكن لو كان طوابق متعددة، لكن أنا أوقفت المسجد طابقا واحدا والثاني مخزن، أو جعلت المسجد الدور الثاني وأنا أخذت الدور الأسفل مخازن، المخازن هذه لا حكم المسجد، لا ليس لا حكم المسجد، وإن جاز الصلاة فيها إذا كنت أعلم حركة الإمام ما أسمع صوته، كما أنني أصلي في الشارع متابعا للإمام إذا باقي المسجد وتوسعنا في الشارع، يجوز هذا كذلك هنا أيضا، وبالتالي لا يكون لها حكم المسجد من التحفظ، من الحائض، من الجنوب، من إلى آخره، خلاص. لكن يجوز المتابعة من خلاله، لكن إن كانت واقفا على هذا المسجد فهو مسجد. نعم. فيقول أما
إن كان الدور الأسفل لم ينويه الواقف من المسجد، وإنما نواه مخزنا ومحلا لما ذكر في السؤال من الحاجات، فإنه لا يكون له حكم المسجد، ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه، ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها، لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المأمومين.
نعم، إذا كان لا يرى ولا يرى بعض المأمومين هيتابعوا كيف؟ نعم،
لأنه ليس تابعا للمسجد في الأرجح من قولي العلماء. أما العمود الذي يقطع الصف لا يضر الصلاة، لكن إذا أمكن أن يكون الصف قدامه أو خلفه حتى لا ينقطع الصف فهو أولى وأكمل، والله ولي التوفيق.
يعني لو عندي الضيق وكذا الصف بيأتي فالعمود بيقطعه ما في بأس، أما من غير حاجة الأولى أن يكون الصف تاما كاملا. نعم نعم. العلم بحاله، رؤيته رؤية الإمام أو رؤية المأمومين. لكن لو افترض مثلا المأمون هذا في المسجد والمسجد ضاق وأغلقوا مثلا الباب أو طابق الميكروفون الآن، هذا يقوم مقامه طالما تبع المسجد، هذا يقوم مقامه. المهم هو يقصد الشيخ العلم، والعلم هذا يحصل برؤيتي أو برؤية مين؟ المأمومين. الآن العلم يحصل أيضا بمكبرات الأصوات، فطالما داخل الطوابق هذه داخل المسجد على سطح المسجد الطوابق لو 10 طوابق خد بالك، فحينئذ لا بأس. والدليل الحرم نفسه، الحرم الطوابق اللي فيه، فأنت لا ترى الإمام ولا ترى من يصلي وراء الإمام، تكون في الدور الثالث أو الرابع أو السطح. نعم. طيب، الإفرازات في غير حيض ولا نفاس.
سئل رحمه الله تعالى يقول السائل: أرجو أن تفيدنا عن الرأي الفقهي في إفرازات المرأة المهبلية النوع العادي منه غير المرضي والذي لا يصحبه أي وسارة ولا ينطبق عليه شروط المني والمثل والودي الذي يحدث في جميع النساء والفتيات بصورة طبيعية، مع ملاحظة أن ما ذكره النووي في المجموع عن رطوبة فرج المرأة وغيره فكلها تتحدث عن تلك الرطوبة التي تصاحب الجماع أي ملحقة بمني المرأة، ولم يتحدث عن رطوبة الفرج العادية في عدم وجود إثارة أو غيرها. وما الرأي إذا كانت هذه الإفرازات تزيد عن الحد الطبيعي لمرض ما، مع ملاحظة ما ذكرته آنفا من أنه إذا كان الأساس في الإفرازات الطبيعية الطهارة وعدم نقضها للوضوء أيضا، ولا تعتبر كسلس البول لأن البول في حد ذاته نجس ويوجب الوضوء.
نعم، الإفرازات التي تخرج من المرأة، وغالب النساء إن لم تكن كل النساء يحصل هذا، تخرج إفرازات لا هي مني ولا هي مذي ولا هي ودي ولا هي كذا، إنما إفرازات، فما حكم هذه؟ نجس أم لا؟ تنقض وضوء أم لا؟ نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، وهو على ضربين. الضرب الأول معتاد كالبول والغائط والمذي والودي والريح، فهذا ناقض للوضوء إجماعا.
نعم.
الضرب الثاني ما يعتبر نادرا كالدم والدود والحصى والشعر ونحوها، فهذا أيضا ناقض للوضوء، وهو قول جماعة من أهل العلم. أما الإفرازات المهبلية فإن كان خروجها بإثارة وخرجت دفعات دفقا بلذة فحكمها حكم المني توجب الغسل.
إذا كانت على هيئة المني فحكمها حكم المني، والمني معروف يخرج كثيرا بدفعات. نعم.
وحكم المرأة والرجل
مع لذة تتخلى البدن كله، هذا هو المني. نعم.
وحكم المرأة والرجل في ذلك سواء، لما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وقال عليه الصلاة
والسلام: هذا رؤية الماء. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه: في المذي الوضوء وفي المني الغسل، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال في حديث أبي سعيد: الماء من الماء، رواه مسلم وأصله في البخاري. وإن كان خروجها بدون إثارة ولا شهوة كمرض أو أبردة أو نحو ذلك فحكمها كحكم الخارج من السبيلين كالمذي والودي ناقضة للوضوء، ولا غسل فيها بعموم الأدلة. لكن إذا استمر ذلك مع المرأة صار حكمها حكم المستحاضة وصاحب السلس، ويلزمها الاستنجاء منه في كل وقت.
وإن كان خروجه بدون إثارة،
وإن كان خروجها بدون إثارة ولا شهوة كمرض أو أبردة أو نحو ذلك فحكمها كحكم الخارج من السبيلين كالمثي والودي ناقضة للوضوء، ولا غسل فيها بعموم الأدلة.
نعم.
لكن إذا استمر ذلك
ناقضة للوضوء لأنها خارجة من السبيل ولا غسل فيها لأنها ليست منيا. نعم.
لكن إذا استمر ذلك مع المرأة صار حكمها حكم المستحاضة وصاحب السلس، ويلزمها الاستنجاء منه في كل وقت مع الوضوء الشرعي، ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من أجل ذلك تسهيلا عليها ورفقا بها، لحديث حمنة المشهور في ذلك، وهذا نصه. عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو سبعة ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذا ففعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسل وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهذا أعجب الأمرين إلي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري.
نعم. وعليه فيخلص لنا من هذا أن هذه الإفرازات التي تخرج من المرأة من المهبل أو كذا، أن هذه الإفرازات ليست بنجسة ولكنها تنقض الوضوء. هذه الإفرازات التي تخرج هذه تنقض الوضوء لأنها خارج من السبيلين، تنقض الوضوء وعليها أن تتوضأ إذا خرج منها ذلك، لكن هي في نفسها طاهرة. إذا كانت تخرج من محل الولد وكذا هذه طاهرة، إذا كانت تخرج من محل الولد هذه طاهرة، ولكن إذا كثرت أو كذا فإنها كما يقول شيخنا فإنها تتوضأ لكل صلاة إذا كان حكمها حكم ثلث البول يعني ينزل بكثرة. نعم نعم. وقال هنا ففعلك شكل الحوض فإن قويت على أن تخير الظهر وعجل العصر ثم تغتسل وتصلي، يقول إن قويت يعني إن قويت فليس هذا على الوجوب، العلماء قالوا ليس على الوجوب. نعم. والجمع هنا تغتسل وتجمعين بين الصلاتين، ففعلي الجمع اللي هو الجمع الصوري اللي هو أن تكون صلاة الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وإنما حملا على هذا التأويل أنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، وأن المسلم يصلي الصلاة في وقتها ولا يخرج الصلاة عن وقتها. طيب، لكن نظرا لهذه المشقة قال النبي تجمعين بين الصلاتين، يعني جعل دي في آخرها وجعل دي في أولها، وبالتالي يكون قد رفعت المشقة وحصل الموافقة للشرع فيها. نعم. السؤال الذي بعده، ماذا عن أحكام الصفرة؟
ماذا عن أحكام الصفرة والكدرة التي تعقب دم الحيض والتي ترى في غير أيام الحيض؟ فأجاب هذا السؤال قريب في المعنى من سابقه، ولا ضير في أن نثبت رأي سماحة الشيخ فيه، ففي الإعادة والزيادة إفادة كما يقال. يقول سماحته في الجواب عن ذلك: الصفرة والقدرة في مدة العادة حيض، أي إذا رأتهما في أيام حيضها فهما من الحيض تجلسهما، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وغيرهم. قال ابن رشد: لا خلاف أن الصفرة والقدرة حيض ما لم ترى ذلك عقب طهرها. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهو يتناولهما، ولأن النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الصفرة والقدرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني الطهر. أما الصفرة والقدرة بعد أيام العادة فليست حيضة، ولو تكررت فلا تجلسهما ولا تعتد بهما، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود وأصله في البخاري. قال البغوي: وهو قول أكثر الفقهاء.
نعم. إذا الصفرة والقدرة إما أنها أنهما يتخللان الدورة فحكمها حكم دورة، فالمرأة مثلا بعد يومين من الدم ترى صفرة وقدرة ثم تعود إلى الدم، أو ترى صفرة وقدرة إلى آخر المدة خمسة أيام، فهل هذا يكون حيضا أم لا؟ الجواب يكون حيضا، فالدم والصفرة والقدرة كل هذا حيض، لكنها لو تطهرت ثم رأت بعد يومين أو ثلاثة أيام صفرة وقدرة فلا تعتبر بها، فإنهم كانوا لا يعدون الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. بقيت مسألة مشكلة، وهي الصفرة والقدرة قبل الدور. فالصفرة والقدرة على ثلاثة أقسام أو لها ثلاثة أحوال. الصفرة والقدرة لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون داخل الدور فهي منها، أو لاحقة بها، سواء داخلها في وسطها أو لاحقة بآخرها ومتصلة بها فهي من الدور وتكون حيضا. طيب، الحالة الثانية أن تنزل بعد الطهر من الدور فهذه لا تعتبر بها. طيب، الحالة الثالثة أن هذه تسبق الدور، وهذه لها حالتان: تسبق الدور بدون آلام ولا شيء فحكم الصفرة القدرة بعد الطهر فلا إشكال. طيب، تسبق الدورة مع الآلام وتكون مقدمة لها، واعتادت المرأة أن دورتها لخمسة أيام تبدأ بهذه ثم صفرة وقدرة وآلام وكذا ثم بعد يومين تنزل الدورة، فما حكم هذه؟ هذه الحقيقة مشكلة، هل تعتبرها من الدورة على اعتبار الاتصال بس هذا اتصال سابق فلا يضر، او لا فرق بين اتصال سابق ولاحق، ولا لا تعتبر من دورة على اعتبار ان المرأة تبقى الى ان ترى الدماء. هذا ايضا وجه، والمسألة حقيقة مشكلة ولا يظهر لي يعني فيها مرجح عندي بقوة، وان كنت اميل الى انها لا تعتبر، لان الاقرب قياسا لها هو كنا لا نعد صفرة وقدرة معطور شيئا الى ان ينزل الدم، فاذا نزل الدم تعلق به الحكم. لكن مسألة الالام وكذا هذه اعتبرت في بعض المواضع مثل النفاس اذا سبقه شيء من هذا مع الام النفاس. لهذا نقول الله اعلم هذه المسألة، وان كان واحد يميل الى القول بانها لا تعتبر، لكن الحقيقة هذا قول مشكل. نعم، شوف كده لو فيه فتاوى، اظن ابن رجب، شوف ابن رجب كده فتح الباري اظن كان ذكر هذه المسألة، شوف لو فتاوى الاهل. نعم نعم، النساء صلينا ظهرا، لو النساء اللي يصلين في المصلى العلو في الجمعة مثلا لو انقطع الكهرباء ولم يعد يسمعنا الإمام يصلينا ظهرا. نعم.
الدم قبل الولادة هل هو نفاس؟ سئل رحمه الله ما حكم الدم الذي ينزل قبل الولادة، هل يجوز لها الصلاة معه أم أنها تكون قد دخلت في طور النفساء النفاس؟ فأجاب الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة بيوم أو بيومين أو ثلاثة إن كان معه أمارات على الولادة،
كان معه أمارة على الولادة اللي هو الآلام وكذا ونزول بعض المياه. نعم.
كالتألم بما يسمى الطلق ونحوه فنفاس له أحكام النفاس، وإن لم يكن له أمارة على قرب الوضع فلا تجلس ولا تعتد به من الأربعين ولا تترك له العبادة، لأن الظاهر أنه دم فساد، فإن تبين كونه قريبا من الوضع بعده بيوم أو يومين أعادت الصوم المفروض إن صامته، وإن رأت منه علامة على الوضع تركت العبادة، فإن تبين بعده عن الوضع أعادت ما تركت من العبادات الواجبة لأنها تركتها من غير حيض ولا نفاس.
يعني تبين بعد كده أنها ما ولدت ولا شيء وكانت قد قطعت العبادة تظن أن هذا مقدم من النفاس، فلا بأس بإعادة العبادة التي قطعتها وتركت. نعم.
قال موفق الدين عبد الله بن محمد بن قدامة في كتابه المغني مسألة، والحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس، وذهب أبو عبد الله رحمه الله إلى أن الحامل لا تحيض وما تراه من الدم فهو دم فساد، وهو قول
الجمهور. نعم، مسألة والحامل.
والحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس، وذهب أبو عبد الله رحمه الله تعالى أن الحامل لا تحيض وما تراه من الدم فهو دم فساد، وهو قول جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وإكرمة ومحمد بن المنكدر والشرعبي ومكحول وحامد والثوري والأوزعي وأبو حنيفة وابن منذر وأبو عبيدة وأبو ثور، وورد عن عائشة رضي الله عنها، والصحيح أنها لا تصلي. وقال مالك والشافعي وليس ما تراه من الدم حيض إذا أمكن، وروى ذلك وروي ذلك عن الزهري وقتادة وإسحاق وجعلته دما صرف عادة فكان حيضا كغير الحامل، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، فجعل وجود الحيض علامة براءة الرحم، فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه، يعني على أن الحمل لا يجتمع مع الحيض.
أو نعم، وهذا الحقيقة والأقرب. اللهم إلا إذا وجد، والله أعلم هل هذا يوجد في نساء على وجه الأرض أم لا، أنها تكون حاملا ثم ينزل الدم على صورة المعتاد كعادتها المعتاد، وهذا أظنه مستحيل. معروف علامات الإجهاض، أول علامة نزول دم، ولهذا إذا نزل قطرة واحدة نقطة واحدة من هذا هرعت إلى الطبيب مباشرة، لأن هذا ما معروف، هذا يقولون دائما كذا، هذا يعني لو قطرة قالوا هذا إيه إنذار مبكر يعني للإجهاض وكذا، فتحاول بقى أن تمنع هذا وأورخه. إنما يعني توجد حامل وينزل عليه الدم بصورة معتادة، هذا يعني الحقيقة ما سمعناه. عندك سمعت هذا عندكم؟ يعني كل شهر تحط خمسة أيام تعمل إيه؟ ينزل عادة خمسة أيام كل شهر ينزل خمسة أيام، فأول أربعة أشهر ينزل كل شهر خمسة أيام. تعرف هذه المرأة؟ تعرفها يعني ولا حكيت لك؟ مراتك جيدا حامل في الثلاثة أشهر الأولى وأربعة أشهر ينزل كل شهر خمس أيام حيض دم عادي معتاد يغمر هذا؟ سبحان الله سبحانه، هو على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير. لو غيرك يعني ما نصدق، بس إياك تكون حتى طيب سبحان الله. مرأة يعني إذا نزلت مرأة إذا نزل منها قطرة يعني الطبيبات يقفن على قدم وساق، يعني معروف هذا، فما يجتمع هذا وذاك. لكن امرأة تكون حاملا وبالذات في الأشهر الأولى وينزل عليها دم كل شهر خمسة أيام كالعادة المعروفة والحمل موجود، سبحان الله. كانت ثلاثة شهور، أنت أيضا تقول ما شاء الله ما شاء الله. نعم نعم سبحان الله. نعم
يعني على أن الحمل لا يجتمع مع الحيض، أو على أن الحيض لا يجتمع مع الحمل. واحتج إمامنا يعني أحمد بن حنبل رحمه الله بحديث سالم أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.
طلاق الحائض هذه محرمة، وطلاق الحامل جائزة. حامل تحيض هنا ماذا يصنع؟ يعني لا يطلقها وقت الحيض، يطلقها إذا طهرت من الحيض، يعني يجتمع فيها حيض وحمل، يعني الله المستعان. نعم
فجعل الحمل علما على
نعم والعدة بالحمل أو بالحيض صحيح. وهذه من أدلة على أن الشارع فرق بين الحائض والحامل، فالحامل عدته بوضع الحمل، والحائض بالحيض بالأقراء، سواء اعتبرنا الأقراء أطهارا أو اعتبرناها بالحيض. قال سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فالحائض عدته بالأقراء، الله المستعان. نعم لكن المغايرة نعم، يعني هذه مثلا نعم لي وضع الحمل مع مثلا أشهر نعم واضح نعم.
فجعل الحمل علما على عدم الحيض كما جعل الطهر علما عليه، ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا، فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآية كقال أحمد إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم.
أما إذا نزل الدم مثلا ده يعني دفقات بعض الأحيان على الحامل، هذا ليس حيضا، يعني مثلا بعد الشهر الخامس نزل نقطتين، في الشهر السابع نزل نقطتين دفعة كده، هذا لا يعتبر حيض. لكن احنا نتكلم ما لو وجدت هذه الصورة اللي هو ينزل دم معتاد عليها كعادتها المعتادة، ينزل الدم خمسة أيام سبعة أيام ستة أيام أربعة أيام ينزل كل شهر في عادته، هذا الذي يكون له محل قوي جدا من النظر أنه يعتبر حيضا، لأن الحيض هذا دم عادة، هذا دم عادة تعتاد المرأة ينزل في الأزمان مخصوصة والزمان موجود وينزل فيه، هذا المشكل فعلا بقوة. أما مسألة الدم ينزل مثلا بعض أشهر ينزل نقطتين ثلاثة دفعة كده أو شيء، هذا لا يعتبر حيضا لأن ما هكذا الحيض، هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في الصورة هذه لو أن الدم ينزل على صورة المعتاد. نعم.
وقول عائشة رضي الله عنها يحمل على الحبلة التي قاربت الوضع، جمعا بين قوليهما فإن الحامل إذا رأت الدم قريبا من ولادته فهو نفاس تدع له الصلاة، كذلك قال إسحاق. وقال الحسن إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة. وقال يعقوب بن بختان سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو بيومين تعيد الصلاة، قال لا. وقال إبراهيم النخعي إذا ضربها المخاض فرأت الدم قال هو حيض، وهذا قول أهل المدينة والشافعي. وقال عطاء تصلي ولا تعده حيضا ولا نفاسا، ولنا أنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسا كالخارج بعده، إنما يعلم خروجه بسبب الولادة إذا كان قريبا منها، ويعلم ذلك برؤية أمارتها في المخاض ونحوه في وقته. وأما إرات الدم من غير علامة على قرب الوضع لم تترك له العبادة، لأن الظاهر أنه دم فساد، فإن تبين كونه قريبا من الوضع لوضعها بعده بيومين أو بيومين إعادة الصوم المفروض إن صامته فيه، وإن رأته عند علامة على الوضع تركت العبادة، فإن تبين بعده منها أعادت ما تركته من العبادة الواجبة لأنها تركتها من غير حيض ولا نفاس.
نعم.
أحكام الاستحاضة.
طيب في أحكام الصلاة صفحة 83. أحكام الاستحاضة معروفة، هذه طاهرة تكون كسائر الطاهرات بيد أنها تتوضأ لكل صلاة. طيب الصلاة في الثوب الرقيق،
سئل رحمه الله تعالى هل ثوب السلك شبه الشفاف يستر العورة أم لا، وهل تصح الصلاة في مثل هذا الثوب؟ فأجاب رحمه الله إذا كان الثوب المذكور لا يستر البشرة لكونه شفافا أو رقيقا فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرجل إلا أن تكون تحته سراويل أو إزار يستر ما بين السرة والركبة. وأما المرأة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب إلا أن يكون تحته ما يستر بدنها كله، أما السراويل القصيرة تحت الثوب المذكور فلا تكفي، وينبغي للرجل إذا صلى في مثل هذا الثوب أن تكون عليه فانلة أو شيء آخر يستر المنكبين أو أحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
والضابط في هذا الخفة والغلظ، الضابط في هذا ما أظهر لون البشرة، ظهر لون البشرة هذا الرقيق الخفيف، فما تصح صلاة الواحد في هذا الثوب إذا لم يكن لبس للسروال في هذا أو فانيلة وفانيلة، فما تصح صلاة فيه لأن هذا حكم العاري، حكمه حكم العاري، فهذا الثوب كأنه غير موجود. طيب تصح صلاتك به لو سروال وفانيلة تصح الصلاة في ذلك، أما ما كان خفيفا لكن لا يصف البشرة وإنما قد يحدد، يعني لو الإنسان سرواله القصير اللي هو الشرط هذا والتبان أو كذا هذا القصير ظهرت المعالم الحد يظهر حد لكن هو لا يصف البشرة ولا يشفها ولا يظهر لونها فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. مثل مثلا سمكة هذا الثوب مثلا مثلا قد يكون إيه تظهر تحديدات، لو انت لابس فانيلة بحملات او شيء يظهر تحديدات، لو انت مثلا سروال قصير قد يظهر تحديدات لكن لا يشوش، فهذا تصلي فيه تصلي فيه. ولو كان ولو كنت لست لابسا سروالا طويلا والفخذ علامة الحد في السروال القصير ظاهرة لا اشكال. نعم.
هل للمرأة ان تصلي في المسجد؟ سئل رحمه الله يقول السؤال الفتاة الشابة المتحجبة والمتمسكة بالزي الإسلامي الشرعي وتستر كل جسمها عدا الوجه والكفين إذا رغبت أن تصلي كل أوقاتها في المسجد هل مسموح لها بذلك وهل لها أن تذهب له دائما مع زوجها؟ فالجواب رحمه الله لا حرج على المرأة في أن تصلي في المسجد إذا كانت متحجبة الحجاب الشرعي ساترة وجهها وكفيها
نعم، لكن المرأة السائلة تقول وتستر كل جسمها عدا الوجه والكفين فهي تظن أن الحجاب الشرعي هو هذا، فالشيخ بيقول ساترة وجهها وكفيها هذا هو الحجاب الشرعي ساتر وجه والكفين. نعم.
ومتجنبة للطيب والتبرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله لكن بيتها أفضل لها لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث المذكور وبيتهن خير لهن.
لا شك أن صلاة المرأة في المسجد هذه مباحة لكن صلاتها في البيت هذا أفضل حتى ولو كان في مسجد رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي هو الذي قال ذلك هو في عهده وقال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في كذا، يبقى هو هذه الأفضلية خير للمرأة ولو كانت مع رسول الله، لكن إذا انضاف إلى ذلك إذا انضاف غرض وهو تعلم العلم مثلا لسماع محاضرة لسماع درس وتصلي في المسجد يعني تبعا لذلك أو مثلا اجتماع مثل اجتماع مثلا التراويح وهي لا تنشط في بيتها هذا النشاط فلا تقرأ بالأجزاء الطويلة فتريد أن تصلي مع الإمام، إذا كان هذا الغرض الخاص في هذا فقد يكون المفضول فاضلا من هذه الناحية، أما من حيث أصل فإن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
اقتداء النساء وهن في
اقتداء النساء وهن في أرض مصورة. نعم.
سئل رحمه الله: لدينا مسجد وإلى جانبه من الناحية الشمالية أرض مصورة ملاصقة للمسجد، ونود تخصيصها للنساء يصلين فيها في رمضان، هل يجوز ذلك مع العلم أنهن لا يرين الإمام وإنما يتابعنه من مكبر الصوت؟
نعم، هذه مسألة. مسجدنا الآن ضيق مثلا، وفي قطعة أرض خلف المسجد مباشرة مصورة، فهل ممكن نضع فيها ميكروفون والنسوة يصلين فيها ويليس من المسجد؟ نعم. قال: بين العلماء
خلاف في هذه المسألة، إذا كنا لا يرين الإمام ولا من وراءه إنما يسمعنا التكبير، والأحوط لهن أن ألا يصلين في الأرض المذكورة بل يصلين في بيوتهن، إلا أن يجدن مكانا في المسجد خلف المصلين أو في مكان خارجه يرين وهن فيه الإمام أو بعض المأمومين.
نعم، أو في مكان خارجه يرين وهن فيه الإمام بعض المأمومين. والراجح أنه لا بأس بهذا، والعلة ليست الرؤية كرؤية، بل إذا علمت بمكبرات الصوت والمكان واحد والصفوف متصلة وكذا، ولو وصلت إلى ما وصلت فلا بأس. فإذا كان الصفوف في الشارع لو طالت فلا حكم الاتصال، فكذلك هذه القطعة. ومن هنا نجد حتى في المملكة في الحرم نجد الصلاة في الفنادق خصصوا مساجد فيها، والصلاة حتى في القصور الملكية فيها مساجد، وهذه تعتبر أماكن خاصة، يعتبر هذا فندق وهذا قصر وكذا، والعلماء على إباحته. والعلماء على الإباحة. نعم. نعم نعم، لكن أماكن خاصة بيوت. ليست المسألة رؤية فقط، ليست المسألة الرؤية فقط، إنما المسألة العلم. فلو علمنا والصفوف متصلة ما في إشكال إن شاء الله. خلف النساء ايه؟ كان مقتضي وهو ايه؟ والنبي ما خص مسجد النساء. تمام. لا، وما فيش خاص، هو نفس مسجد الرجال، هو نفس مسجد الرجال، لكن هذا مكان خاص بمعنى انك فصلت فاصل بجدار، ولكن هو من المسجد، فتفصل هذا الفاصل بالجدار وهو من المسجد، ما في مشكلة. فالصفوف متتابعة والمحل واحد وهو المسجد، لكن هذا للأمن فصلت في هذا لقلة يعني استقامة كثير من الناس، فقد تتعرض المرأة للمخاطر أو كذا، وطالما أن فيه سعة ما في إشكال، لأنه ما في مانع المرأة تتابع من المسجد، هذا ما في مانع، وعليه عمل أهل العلم. ولهذا من الذي يقول هذا؟ ما يقول يعني أحد من العلم الكبار، اللهم إلا تقريبا هذا منسوب الشيخ الألباني تقريبا، ها؟ شيخ مقبل، شيخ مقبل يقول هذا؟ اي نعم. نعم، هذا كلام ضعيف، هذا كلام ضعيف. نعم.
سؤال رحمه الله: لدينا مسجد مكون من طابقين، الطابق العلوي للرجال والطابق السفلي للنساء، وتصلي النساء فيه جماعة مع الرجال وهن في الدور السفلي والرجال في الدور العلوي، ولا ترى النساء الإمامة ولا حتى صفوف الرجال، ولكن يسمعنا التكبير من خلال الميكروفون، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟
نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: ما دام الحال ما ذكر فصلاة الجميع صحيحة لكونهم جميعا في المسجد، والاقتداء ممكن بسبب سماع صوت الإمام بواسطة المكبر، وهذا هو الأصح في قولي العلماء.
هذا ما يخالف كلام الشيخ نفسه من قليل، يعني الشيخ يقول طالما أنهن ما يرين، بس الشيخ هنا الفارق الجديد أن هذا في المسجد، وإنما الأرض المصورة خارج المسجد، فإذا الشيخ في داخل المسجد يرى أن المرأة لو كان لها طابق خاص وتعلم حركات الإمام بالمكبر أن هذا لا بأس به ولا حرج، وصلاة الجميع صحيحة طالما أنها ممكن بسبب سماع صوت الإمام بواسطة المكبر، يقول هذا هو الأصح. وإنما الخلاف ذو الأهمية فيما إذا كان بعض المؤمنين خارج المسجد ولا يرى الإمام ولا المأمومين. يبقى انتبهتم يا إخواني؟ يبقى مذهب الشيخ هنا إيه؟ إذا كان داخل المسجد، إذا كان داخل المسجد ويعلم من في الطابق الثاني والثالث حال الإمام عن طريق المكبر فإن هذا يعتد به، الاقتداء حاصل. إنما إذا كان خارج المسجد ولا يرى إماما ولا يرى مأموما لكن يسمع من صوت المكبر، هذا الذي وقع فيه الخلاف. الشيخ لا يميل إلى عدمه، والراجح أنه إن شاء الله لا فرق ولو وصل إلى ما وصل بإذن الله، طالما أن المكبر يعلم الحركات منه ما في إشكال. ممكن يكون عند الزحام في الجمعة نغلق الباب لأن الباب ما يصلح فتحه، نغلق الباب وفي سماعة خارج المسجد، فطالما علم الإمام وأنا متصل بالمسجد لست أصلي في بيت بعيد ولا في أرض فضاء خارج بعيد عن المسجد بشوارع، إنما طالما أنا مع المسجد في الشوارع وكذا فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله تعالى. طيب صلة من لا يؤدي الصلاة.
بسم الله رحمه الله تعالى. أخي الأكبر لا يؤدي الصلاة، هل أصله أم لا؟ علما بأنه أخي من أبي فقط. فأجاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الذي يترك الصلاة متعمدا كافر كفرا أكبر في أصح قولي العلماء، إذا كان مقرا لوجوبها، فإذا كان جاحدا لوجوبها فهو كافر عند جميع أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. ولأن الجاحد لوجوبها مكذب لله ولرسوله ولإجماع أهل العلم والإيمان، فكان كفره أكبر وأعظم من كفر تاركها تهاونا. وعلى كلا الحالين فالواجب على ولاة الأمور من المسلمين أن يستتيبوا تارك الصلاة، فإن تاب وإلا قتل للأدلة الواردة في ذلك. والواجب هجر تارك الصلاة ومقاطعته وعدم إجابة دعوته حتى يتوب إلى الله من ذلك، مع وجوب مناصحته ودعوته إلى الحق وتحذيره من العقوبات المترتبة على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة، لعله يتوب فيتوب الله عليه.
نعم. صفحة 89 حبوب منع الحمل في رمضان.
سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض عند المرأة في شهر رمضان؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا حرج في ذلك لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء، مع مراعاة عدم الضرر منها، لأن بعض النساء تضرهن هذه الحبوب.
نعم، يعني لابد يرجع في ذلك إلى الطبيبة، إن كانت الطبيبة تقول بأن هذا لا يضرها فما في بأس، لكن إذا كان يضر المرأة فالضرر يزال ويرفع. طيب زكاة الحلي.
سئل رحمه الله تعالى: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة فقط وليس للتجارة؟ فأجاب رحمه الله تعالى في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تجب فيه الزكاة إذا بلغت.
إذن هذه المسألة مسألة خلافية، منهم من يرى وجوب الزكاة ومنهم من يرى عدم وجوبها، يعني لو أدتها فهذا مستحب وليس واجبا، ومن يرى الوجوب على قولين، فأهل العلم مختلفون في هذه المسألة. طيب يقول الشيخ: إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف ما يعلم، والصحيح أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كانت لمجرد اللبس والزين. نعم.
ونصاب الذهب
هذا ترجيح الشيخ، والعلماء الآخرون يقولون هم جمهور الفقهاء يقولون بأنها ليست واجبة لأنها هنا للاقتناء، أشبهت الملابس وأشبهت الأحذية وأشبهت سيارة تركبها، هذا ذهب أصلا تتزين به وتقتني مثل اللباس، حكم اللباس، فلا يكون فيه زكاة، هذا كلام جمهور الفقهاء. نعم.
ونصاب الذهب 20 مثقالا ومقداره 11 جنيها وثلاثة أسباع الجنيه السعودي، فإن كان الحلي أقل من ذلك فليس فيه زكاة إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقا إذا بلغت قيمتها من الذهب أو الفضة نصابا، أما نصاب الفضة فهو
من الذهب أو الفضة، انتبهوا، فيصلح إذن التقييم بالفضة لأنه حظ الفقير. نقول هذا لأن بعض طلبة العلم لا يرى أن الفضة الآن ما ثمنا ولا يقيم بها شيء ولا عبرة بها، فلهذا لا تقدر الزكاة بها، وهذا خلاف ما عليه العلم. فالشارع يعلم، فالله عز وجل يعلم أنه سيأتي على الناس زمان يكون فيه مثل هذه الأشياء، فيبقى الحكم هكذا إلى آخر الزمان. فالزكاة ينظر فيها إلى قدرها بالذهب أو الفضة، ينظر إلى حظ الفقير. نعم.
أما نصاب الفضة فهو 140 مثقالا ومقداره من الدراهم 56 ريالا. فإن كان الحلي من الفضة أقل من ذلك فليس فيه زكاة إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقا إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة. والدليل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة المعدة للبس عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهر الحديث. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سورين من نار. فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم أنه ليس في الحلي زكاة،
لكن في الحديث هذه مقال عند أهل العلم في ثبوتها وعدم ثبوتها، فمن صح الحديث قال بموجبها، ومن لم تصح عنده لم يقل بذلك وقال بأنه معد للاستعمال والقدر. والأفضل والأحوط الإنسان أن يخرج الزكاة في هذا، الأحوط أن المرأة تخرج الزكاة والزكاة تكون على صاحبة الذهب، هذا الأحوط خروجا من خلاف أهل العلم. نعم، حسب ذهبها بقى. عندها 21 يبقى 97 جرام، عندها 18 يبقى 113 جرام، عندها من هذا وذاك تخرج من 18 بقدر ربع العشر، وتخرج من 21 بقدر اللي هو ربع العشر، وإلا فلا يفرق بينهما. يعني لو عندها مثلا 45 جرام 18 و 45 جرام 21 فنقول تجب الزكاة لأن ما في فوارق باعتبار الأعيرة هذه، لكن هي تخرج من 18 عندها قيمتهم كام؟ قيمتهم مثلا 20,000 وتخرج ربع 20. طب والباقي اللي هو 45 أخرى قيمتها كام؟ 30,000 وتخرج ربع 30، أو تجمع المهم المبلغين وتخرج ربع العشر عن الجميع. نعم 85. لا لو أنت هتقول في الخطب ككلام عام اختار 97 لأن الغالب هو 21، في واحد بيقول 24، فيش حد بيقول 24 إلا زكاة سبائك بقى ولا حاجة، لكن الغالب 97، بتقول النصاب 97. نعم لا، في كتب الفقهاء 20 مثقالا، ما عندهم غرام، لكن متأخرين هم اللي بيقولوا غرام لأن أصبح بالغرام، لكن في كتب الفقهاء 20 مثقالا. نعم سهلة، لأن مثل هذه تقديرات 92 من 97 في 21 سهلة، لأن هو أصلا في أصل التقدير خلاف، لأن يقولون 20 مثقال، المثقال 70 حبة من شعير، 70 حبة من شعير المتوسط، بعضهم وزنها 70 حبة طلعت 4 جرام وربع، بعضهم وزنها طلعت 3 جرام ونصف، وعلي يكون نصاب عند هذا عند من أهل العلم اللي طلعت معه 3.5 70 جراما، كل نصاب 70 جراما، واللي عنده حبة الشعير طلعت 4 وربع يبقى 85. فمثل هذه التقديرات يعني قريبة حسب الأصل المبنى عليها. نعم.
وما هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة فهو حديث ضعيف لا يجوز أن يعارض به الأصل ولا الأحاديث الصحيحة، والله ولي التوفيق.
طيب، حكم دفع الزكاة الأقارب.
قال: سئل: هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفي، وكذلك هل تجوز للعم الفقير، وهل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذوي الرحم صدقة وصلة، ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد وذكورا أو إناثا وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.
نعم، هذا العلماء قالوا إذا كان الأخ لا يرث أخاه، فلك أن تخرج زكاتك الأخ هذا طالما أنك لا ترثه. أما إذا كنت سترثه وهو فقير فنفقته تجب على الورثة له كل على حسب نصيبه. أما إذا كان ما يرثه فيمكن أن يخرج الزكاة له. يعني أخوك عنده ولد ذكر يعني يبقى أنت كده ما أنتش هترثه، يحجبك هذا الولد بخلاف البنت، فهذا الولد يحجبك وبالتالي تخرج له الزكاة، حينئذ تخرج له الزكاة. طيب، وأما الأصول والفروع الآباء والأبناء، الآباء إن علوا والأبناء إن نزلوا فلا يجوز أن تخرج لهم الزكاة لأن نفقتهم واجبة عليه، إلا إذا كان في غير النفقة. يعني كان يكون في دين بيت مثلا، أبوك اشترى بيت أو ابنك اشترى بيت أو غير ذلك وعليه ديون، أو اشترى سيارة عليه ديون، أو عليه ديون أرض، أو عليه ديون كذا، المهم يعني أي ديون لا تتعلق بنفقة، فحينئذ لا بأس أن تخرج الزكاة له لسداد دينه فيها. نعم. طيب السؤال الذي بعده،
وهذا السؤال قريب مما سبق، يقول
طيب خلاص هذا سؤال قريب. طيب، النفاس يوم التروية 94،
المرأة نفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج.
يوم التروية هو اليوم الثامن من الحج، هذا يوم التروية. نعم. ففي امرأة نفساء يعني ولدت وأحرمت، لأن الإحرام لا يلزم له الطهارة، فأحرمت، فكان يوم التروية اللي هو يوم الحج، هل تأتي منها أو لا تأتي؟ نعم.
قال المرأة نفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي، إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد 10 أيام، فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم، إذا نفست في اليوم الثامن مثلا.
نعم، هذا يكفي. نعم، فإنها تطوف طواف الإفاضة وكل شيء طالما طهرت. طب إذا ما طهرت وخشيت فوات رفقة، ما طهرت والناس سيسافرون مثل الحج الآن، تجد مع حملات مع كذا مع كذا، ولازم تعود في الطائرة في هذا الموعد والدم ما زال ينزل، ماذا تصنع؟ والله لو أمكن عودتها بعد ذلك تسافر إلى مصر وتعود بعد ذلك، فتبقى على إحرامها حتى إذا طهرت تعود بعد ذلك إذا كانت تقدر، أو كانت مثلا في الرياض أو في المدينة أو في جدة، فتطرق مثلا مكة وتعود إلى جدة أو كذا ثم تعود بعد ذلك، يلزمها هذا. أما إذا كان ذلك يشق عليها فإنها تستسفر وتطوف وهي حائض، لأنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، رؤية الدم في طواف الإفاضة، لو رأت الدم وهي تطوف طواف الإفاضة. نعم.
سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية بعد 5 أيام من تاريخ سفرها، وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة، وحين وصلها إلى مكة المكرمة ظلت خارجة من الحرم ولم تفعل شيئا من شعائر الحج أو العمرة، ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة، ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج، إلا أنها استحيت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدهم، فما حكم ذلك؟
هذه مشكلة، يعني وهي تطوف نزل الدم وما أخبرت وليها إلا بعد ما عادت إلى البلد، ماذا تصنع؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق 7 أشواط بنية الطواف عن حجها بدلا من الطواف الذي حاضت فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم، وبذلك يتم حجها، وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج، لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها، وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسعى، وإذا كانت متمتعة بعمرة قبل الحج. أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين الحيض ومن خروجها من مكة قبل الطواف إن كان قد وقع، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة، نسأل الله أن يتوب عليها.
نعم، يبقى عليها أن تعود إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وهي على إحرامها، وجميع محظورات الإحرام التي أتتها فعليها كفارة في هذه المحظورات. تنظر بقى ماذا أتاها من هذه المحظورات، اللهم إلا إذا كانت جاهلة بهذه المحظورات أو كذا، فإن الجاهل ليس عليه كفارة إذا كانت جاهلة، و إلا فيلزمها طواف الإفاضة. لا بد ما يتم الحج إلا بطواف الإفاضة. فطواف الإفاضة وسعي الحج مع الوقوف بعرفة مع نية الدخول في النسك، هذه الأربعة أركان لا يصح الحج إلا بها: نية الدخول في النسك وطواف الإفاضة وسعي الحج والوقوف بعرفة. هذه الأربعة لابد من الاتيان بها. فلو عاد الواحد إلى بلده ولم يأتي بالطواف والسعي كان حجه موقوفا إلى أن يعود فيأتي. أما من فتاه عرفة فقد فتاه الحج، لأن عرفة مؤقت، عرفة مؤقت، إذا فات عرفة فقد فتاه الحج. طيب كيف يتم وداع الحائض والنفساء؟
فأجاب رحمه
نعم الزوج إيه؟ إن كانت جاهلة فلا شيء عليها، حتى في الجماع لو كانت جاهلة، لكن إذا كانت عالمة الشيخ يقول هنا، يقول هنا عليها دم يذبح في مكة. ليه؟ لأنها تحللت التحلل الأول، تحللت التحلل الأول. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى في وداع الحائض والنفساء، قال: ليس على الحائض والنفساء وداع، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. والنفساء حكمها حكم الحائض عند أهل العلم.
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت اللي هو الطواف، فطواف الوضاع واجب من واجبات الحج، هذا واجب، لكن الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع، ليس عليهما طواف وداع، لحديث الصحيحين في حديث صفية أحابس التنهي قالوا إنها قد أفاضت، قال: فانفروا إذن، فانفروا إذن، فلا تلزم الحائض والنفساء بطواف الوداع، سائر الحجاج عليهم طواف الوداع، وهذا واجب في الحج باتفاق. أما في العمرة هل هو واجب أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، الجماهير على أنه مستحب، وبعض العلم ذهب إلى وجوبه، لحديث يعلى بن أمية أن النبي قال له: اصنع في حجك ما تصنع، اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، ولم يخرج منه إلا ما اختص به الحج. قالوا: الوداع مما لا يختص به الحج. نعم، لكن كلام الجماهير على أنه مستحب وليس واجبا. نعم. سفر الكدرة إذا سبقت العادة واتصلت به، إذا سبقت عادة تصبح، قلنا هذه محل نظر قوي. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، السائلة تقول: هل الصفرة والكدرة في بداية الدورة الشهرية من الحيض، حيث إن ذلك حصل لها في أيام الدورة المعتادة وتركت الصلاة والصيام، ماذا عليها؟ فأجاب رحمه الله: نعم، تعتبر من العادة الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض قبله أو بعده من جملته، تعتبر من الحيض. أما المنفصلة التي تأتي قبل وتنقطع هذه لا تعتبر، أو يأتيها بعد الطهر صفرة أو قدرة ما تعتبر، هذه تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة في الصفرة والقدرة التي قبل العادة أو بعدها غير متصلة، تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. أما العادة تبدأ بصفرة وتنتهي بصفرة، هذا من جملة الحيض.
نعم. شرع اليمين.
ففي خلال السؤال أجاب رحمه الله تعالى في خلال الجواب قال: وأما التي يأتيها صفرة وقدرة فالصفرة والقدرة إن كانت في زمن العادة فحيض، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض، وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له، بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها. وأما التي يأتيها صفرة وقدرة فالصفرة والقدرة إن كانت في زمن العادة فحيض، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض، وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له، بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل وإذا انقطع عنها. وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له. سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين؟ فأجاب رحمه الله: إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعود. إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيء. أخرجه البخاري. وفي رواية لأبي داود: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تنفصل بالحيض فإنها ليست بشيء، أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر. وعلى هذا نقول قال فإنها تجلس حتى تطهر.
نعم، يعني بكلام الشيخ ابن باز أنها إذا كان في زمن الحيض اعتبرت سواء تقدمت أو تأخرت. الشيخ العثيمين يقول يعني إذا علمت أنها عادتها هكذا تبدأ حيضتها بالصفرة والكدرة فإنها تكون أيضا من الحيض، وهذا إنما يكون بمصحبة الآلام وعادة معروفة لها. إذا كان معروف أن عادتها هذه خمسة أيام تبدأ بصفرة وقدرة ثم تنقلب إلى هذا فتكون من الحيض. نعم، أما إذا انفصلت عنها فإنها لا تكون. طب أو جهلت، جاءت مرة وهي لا تدري فإنها تعتبر بما في حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. نعم، يبقى المرأة التي تعتاد هذا، المرأة التي تعتاد هذا الأمر وأن عادتها هكذا دائما تبدأ بصفرة وقدرة ثم تنقلب إلى دم فإنها تعتبر من الحيض. نعم،
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى هل يجب على المرأة الحجاب عن الرجل الأعمى؟ فأجاب رحمه الله تعالى لا يجب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم، وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك يعني فلا يراك، أخرجه مسلم في الصحيح. وأما الحديث المشهور الذي ورد فيها أنه قال لزوجتين من زوجاته لما دخل عليه ابن أم مكتوم احتجب منه فقالت إنه رجل أعمى، فقال أو عمي واني أنتما ألستما تبصرانه؟ فهو حديث شاذ لا يصح لمخالفته الحديث الصحيح الواردة في هذا الباب من الحديث المذكور، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم.
أو يكون هذا دل على يعني شدة التحفظ. نعم،
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، متفق على صحته وبالله التوفيق.
نعم، طيب الحجاب عن المرأة الكافرة غير واجب، صفحة 104.
نعم، هل يجب الحجاب؟
لا، لا، ما هو مش ليس محمول على الخلوة، يعني فاطمة بنت قيس اعتد عنه عنده ليس هذا محمول على الخلوة، لكن في بيت الأعمى لا تجدين من التحرز ما تجدين في غيره، فيكون هذا الأنسب. يعني الأنسب طبعا طبعا ما في خلوة، كل هذه الوقائع ما تحمل على المخالفة، فإن النبي يقول ما خلى رجل من رأي لقان الشيطان ثالثهما، يعني لا يتصور متصور أن النبي لما قال اعتد في بيته من مكتوم فأن هذا مبنى على الخلوة، لا. نعم، ويكون هناك قرابة مثلا وكذا أنسب، يعني مثل ما تقول مثلا إيه أنت توافق أن زوجتك تروح بيت الأخ فلان للأخ، يعني مثلا أنت مسافر وتترك مثلا زوجتك ليلة فتفضل أن تذهب إلى بيت الأخ فلان. ليه؟ يعني بيت الأخ فلان هو يخلو بها؟ لا، بس بيت الأخ فلان في ضوابط، الأخ فلان عنده ضوابط أخي كذا بس، يعني وليس يحمل على أنه يخلو به. نعم،
سؤال رحمه الله تعالى هل يجب الحجاب عن المرأة الكافرة أم تعامل كما تعامل المرأة المسلمة؟ فأجاب رحمه الله لأهل العلم قولان، الأرجح فيهما عدم الوجوب لأنهن نساء كسائر النساء، ولأن ذلك لم ينقل عن أزواج النبي.
لأهل العلم قولان، هل تحتاج على المرأة الكافرة أو لا؟ لقوله سبحانه وتعالى أو نسائهن، فهل نساء المسلمات أو مجمل النساء؟ فمن رأى أن المرأة تظهر من نساء المسلمات نسائهن تعود على المسلمات يرى أن المرأة لا تظهر للكافرة لأنها غير مأمونة، ومن رأى أن هذا يدخله عموم النساء يقول لا بأس أن تظهر من المرأة الكافرة، اللهم إلا إذا علم أنها ستصف، وحينئذ لا فرق بين الكافرة والمسلمة. والمسلمة أيضا لو كانت المرأة تعلم أن هذه المرأة إذا كشفت أمامها هذه المرأة رقيقة الدين وجرب عليها مثل هذه المسائل أنها تصف للرجال فإنها تتحفظ عندها، يعني تلزم حجابها ما عدا مثلا وجه الكفين فقط، لكن مثلا تكشف عن شعرها أو كذا لا، إذا خافت أن تصف تقول هذه المرأة شعرها جميل، هذه المرأة ما أدري إيه كذا إلى غير ذلك، فإنها تتحفظ حتى لو كانت المرأة مسلمة. نعم،
ولأن ذلك لم ينقل عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيرهن من الصحابيات رضي الله عنهن عن اجتماعهن بنساء اليهود في المدينة ونساء الوثنيات، ولو كان واقعا لنقل كما نقل ما هو أقل منه.
نعم. طب الحجاب من الصهر،
سئل هل تتستر المرأة عن زوج ابنتها، وهل يجوز ألا تأكل معه ولا تسلم عليه حتى في أيام المناسبات؟ فأجاب رحمه الله: زوج البنت
زوج ابنتها. نعم.
قال: زوج البنت من المحارم لأمها، لقول الله سبحانه في بيان المحرمات: وأمهات نسائكم.
نعم، هذه محرمات بسبب المصاهرة. فلو أن الرجل عقد على البنت مجرد العقد فقد يحرم الأم، أما البنت ما تحرم عليه إلا إذا دخل بالأم، فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. طب هل هذه الحرمة حرمة مؤبدة ولا مؤقتة؟ الجواب: هذه حرمة مؤبدة، يعني لو طلق امرأته بعد ذلك تبقى أمها محرمة عليه أبدا، ليحماته يعني تبقى محرمة عليه أبدا. نعم.
قال: وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، فأما المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهن محارم لزوجها للآية المذكورة، لكن لا يلزمها كشف الوجه عنه أو الأكل معه، فإن فعلت فهو الأحسن والأفضل حتى تسود المحبة والألفة بينهما وحتى تمتثل حكم الله الذي أباح لها ذلك.
كل هذا يا أخواني مضبوط، إلا إذا علم شر في هذا الرجل، إلا إذا علم رق الدين، إلا إذا علم افتتان وفتنة. يعني لو أنا زوج البنت ليس على استقامة، وإذا نجرب عليه حركات مشبوهة وأفعال مشبوهة تتحجب منه ولا تخلو به، وهي أمه لكن لا تخلو به. مثل البنت مع أبيها، شوف البنت مع أبيها أعظم ما يكون من هذا، مثل الأم مع ولدها. يا أخواني هناك شيء مانع يكون من قبل العورة، وهناك مانع يكون من قبل الفتنة. من قبل العورة المرأة ما هي بعورة على ولدها إذا ظهرت الحد المعتاد، ولا الحمى عورة على زوج ابنتها فيما تظهر من أمر المعتاد. أما من أجل الفتنة فيمنع هذا، ولهذا منع النظر إلى الأمرد مع أنه ذكر، هذا من أجل الفتنة. فإذا كانت فتنة وجدت بنت من أبيها كذا، وجدت حمى من زوج ابنتها كذا، إذا حصل هذا تحفظت المرأة. كذلك الأخت من الرضاعة، لو كان أخوها من الرضاعة رأت فيه رق الدين ورأت فيه عدم ديانة فإنها تتحفظ منه. هذا نقول من باب الفتنة، من باب درء الفتن، ولا يستدل هنا بالأصل. الأصل هذا ما لم يعارضه معارض، والخوف من الفتنة هذا معارض قوي جدا، وأنتم تعلمون المصائب. أظن ما يحتاج هذا استدلال، ما يحتاج استدلال وقوع الزنا في المحارم، وقوع الزنا في الأصهار، وقوع الزنا بكذا، أظن هذا ما يحتاج إلى استدلال. ولو وجدت حالة في التاريخ لأوجبت تحفظا، كيف والحالات متعددة وكثيرة، خصوصا مع رقة الدين عند كثير من الناس. نعم. هل يجوز لبس البرقع؟
سئل رحمه الله تعالى: تزوجت من إحدى بنات قريتي وزوجتي ولله الحمد على خلق رفيع، وقد علمتها ما يتعلق بأمور دينها، وعندنا النساء يلبسن البراقع، وقد حاولت مع زوجتي في أن ترتدي الحجاب وتترك البراقع، فاستجابت عدة أيام ثم تراجعت، حيث إنها تعمل في تدبير منزل أهلها وتساعدهم في أعمالهم، وهذه عادة بعض الناس عندنا حيث تبقى البنت عند أهلها إذا لم يكن عندهم من يقوم بتدبير المنزل. سؤالي: هل ألزم زوجتي بترك البرقع وارتداء الحجاب المعروف، علما بأن البرقع لا يبدي منها سوى عينيها؟ ثم هل أطالب أهل زوجتي بأن يتركوها تذهب معي؟ أرجو أن أجد لديكم الجواب الشافي. فأجاب رحمه الله تعالى: لا حرج في استعمال البرقع إذا كان يستر الوجه ما عدا العينين أو إحداهما، وبذلك تعتبر المرأة متحجبة غير مبدية للزينة، ولكل قوم عادتهم في ذلك. أما كونك تطالب أهلها بتسليمها،
يعني لو كان نقابا فيه تحفظ فلا بأس. نعم.
أما
والعينان يجوز برزوم، لكن العينان فقط، العينان موضع النظر، أما الرموش فلا يجوز، وأما ما تحت العينين أيضا فإنه لا يجوز، إنما موضع النظر هذا جائز. والأولى أن يكون هناك ساترا كاملا لكن يكون رقيق من مقابل العينين بحيث تبصر، لكن لا حرج لو أنها لبست النقاب لكن بشرط عدم التوسع، فلا يجوز للمرأة تظهر الحاجبين ولا تتوسع في إظهار العينين توسعا يؤدي إلى الفتنة كما هو حصل عند بعض النساء اللواتي لا يتقين الله عز وجل في ذلك، فتكون المرأة أفتن مما لو أظهرت وجهها. نعم.
أما كونك تطالب أهلها بتسليمها إليك فهذا شيء يرجع إليك، فإذا كانوا في حاجة إليها وجلوسها عندك لا يضرك فالأحسن السماح بذلك لما في ذلك من التعاون على قضاء حاجتهم والتيسير عليهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسروا، وقال عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والأحاديث في هذا الباب كثيرة ووفق الله الجميع لما يرضيه.
مصافحة المرأة الجميع،
هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية وإذا كانت تضع على يدي حاجزا من ثوب وغيره، فما الحكم؟ وليختلف الأمر إذا كان المصافح شابا أو شيخا أو كانت امرأة عجوزة.
فأجاب يعني رحمه مصافحة المرأة العجوز. نعم.
فأجاب رحمه الله لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا سواء كن شابات أو عجائز، وسواء كان المصافح شابا أم شيخا كبيرا لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبيعهن إلا بالكلام، ولا فرق بين كونها تصافح بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة.
نعم هذا هو، فلا يجوز المصافحة تحت أي حال من الأحوال، مرأة كبيرة صغيرة. نعم. إنما مسألة القواعد، قواعد المرأة القائد يجوز لها أن تضع شيئا من ثيابها، يعني يجوز لها أن تكشف الوجه، ما قال تصافح، إنما قال تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن، مش أن يصافحن، أن تخلو بهن، أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة بهذا الشرط أيضا، وأن يستعففن خير لهن، يعني لو لزمت المرأة الكبيرة أيضا الحجاب هذا أفضل. أما المصافحة لم يرد دليل استثناء، قال أنا لا أصافح النساء، هذا عام. نعم. نعم من باب معونة، يعني إذا كان ما في وسيلة أخرى ما في إشكال. نعم تضع الذراع مثلا، لها تضع لها ذراعك تتعلق. نعم. خروج المرأة متعطرة،
هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المدرسة أو المستشفى أو زيارة أقاربها أو جيرانها أن تتطيب وتخرج إلى تلك الأغراض متعطرة؟ فأجاب رحمه الله يجوز للمرأة إذا كان خروجها لمجمع نسائي ولا تمر في الطريق على الرجال، أما خروجها بالطيب إلى الأسواق التي فيها الرجال فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء، ولحديث أخرى وردت في ذلك، ولأن خروجها بالطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال كالمساجد من أسباب الفتنة بها، كما يجب عليها التستر والحذر من التبرج لقوله جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ومن التبرج إظهار المفاتن والمحاسن كالوجه والرأس وغيرهما.
طيب حكم تقبيل النساء الرجال. نعم.
السؤال رحمه الله تعالى أزور بين حين وآخر أهلي وعشيرتي بعد فراق يدوم أحيانا 6 أشهر وأحيانا سنة كاملة، وعندما أصل البيت تستقبلني النسوة صغارا وكبارا فيقبلونني تقبيلا محتشما ومخجلا، والحق يقال أن هذه عادة متفشية جدا عندنا ولا تعني شيئا عند عشيرتي إذ هي لا تمثل حسب رأيهم حراما يرتكب، لكني أنا الذي اكتسبت ثقافة إسلامية لا بأس بها والحمد لله بقيت في حيرة وذهول من هذا الأمر، كيف يمكنني أن أتلافى تقبيل النسوة علما بأني لو صافحتمهن لغضبنا مني شديد الغضب ولقلنا هو لا يحترمنا ويكرهنا ولا يحبنا، الحب الذي يربط الأفراد للحب الذي يربط الفتى بالفتاة، ولا أكون ارتكبت معصية إذا قبلتهن علما بأنني لا أملك نية خبيثة في ذلك.
يعني مثل ما يكون عندنا من عادة، يمكن هذه موجودة عادة، إلا طبعا يعني إذا كان إنسان على استقامة وطالب علم يمتنع من هذا، لكن الغالب عند الناس مثلا إن مثلا زوجة عمك تقبله وتسلمك، راجع من سفر وزوجة عمك هي اللي مربياك فتلقاك تقبله كما يقبلك عمك تماما، زوجة الخال، ابنك عمك الكبرى، ما أدري، يعني معروف هذا الباب قد يوجد فيه ترخص في مجتمعنا كثير. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز للمسلم أن يصافح أو يقبل غير زوجته ومحارمه، بل ذلك من المحرمات ومن أسباب الفتنة وظهور الفواحش. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط حين البيعة، إنما كان يبيعهن بالكلام. وأقبح من المصافحة للنساء غير المحارم تقبيلهن، سواء كن من بنات العم أو بنات الخال أو من الجيران أو من سائر القبيلة، كل ذلك محرم بإجماع المسلمين، ومن أعظم الوسائل لوقوع الفواحش المحرمة. فالواجب على المسلم الحذر من تلك.
طبعا عند علي جمعة لا يعتبر المصافحة هذه حراما. علي جمعة يقول: المصافحة تتبع العادة. فالنبي ما صافح؟ يقول: نعم، النبي قال: أنا لا أصافح النساء. فهذه ليه؟ لأن النبي كانت عادته أنه لا يصافح، مثل السعوديين الآن يقول عادتهم أنهم لا يصافحون النساء. ففي السعودية لا تصافح المرأة، لكن عندنا في مصر العادة المصافحة، فصافح. فهذه المسألة تتبع العادة. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط من حديد وكذا، الحديث صحيح، يقول الحديث صحيح، ولكن من أن يمس، المس هنا هو الجماع، هو الجماع وليس المصافحة، فصار يفسر كما يريد ويحكم كما يشاء. نعم.
فالواجب على المسلم الحذر من ذلك.
وهذا غلط، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من مصافحة النساء وقال: أنا لا أصافح النساء. هذا تقرير شرعي وليس عادة، وإلا لو عادة هي مدت. امدد يدك لنبيعك يا رسول الله، العادة في البيعة مد اليد، العادة في البيعة باعي مع باعك أو بوعي مع بوعك، هذه البيعة العادة. لكن النبي قال: أنا لا أصافح النساء ولو كانت هذه عادة. يبقى هذا ممنوع. كيف العادة؟ هذا ممنوع، من عادة البيعة المصافحة. لكن النبي فرق بين بيعة الرجل وبيعة المرأة. بيعة الرجل يضع يده في يده، ولهذا لما بايع عمرو بن العاص رضي الله عنه وضع يده في يده ثم سل عمرو يده فقال: ما لك يا عمرو، ما لك؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. اشترط أن يغفر الله لي، اشترط أن يغفر الله لي، عندي جاهلية وعندي شركيات وعندي كذا، اشترط أن يغفر الله. قال: أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ والإسلام يجب، التوبة تجب. مثل الذين عندهم غلو في الجرح والتعديل، يقول: هذا فلان كان يوما ما إخوانيا، فلان كان يوما ما تبلغيا، والآن هو على ماذا؟ على السنة. يبقى لا تعيره بالماضي، عمر كان يوما ما وثنيا، ها؟ وثني ولا تبليغي؟ وثني ولا إخواني؟ ولهذا ينبغي على الإنسان يتقي الله، وإذا استدل بشيء فلا بد أن يعلم أن الإسلام لا يفارق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. يعني لو ينتقد عليك أنك كنت إخواني يوما ما وأنت على السنة الآن تدعو لي وتحارب الإخوان، لو انتقد عليك هذا فانتقده على عمر، وإلا فما الفارق؟ خليك بطل في الاستدلال، لا تكن حرامي تسرق الدينار والدرهم في خفاء، خليك بطل. إذا استدللت فاستدلال لا يعارض، استدلال لا يعارض. فلان كان يمشي مع الإخوان ينصحهم مثلا، لو افترضنا رأى أن واحد إخواني يجي منه في النصيحة فنصح يوم اثنين ثلاثة أربعة، تقول: هذا يمشي الإخوان. طيب بعض العلمي قال: نصحت الإخوان ودخلت ونصحت وكذا، بدع هذا بدع ذاك، لا تفرق بين المتماثلين. وإنما العبرة بما عليه الإنسان الآن. اللهم إلا وأنت الآن ما زلت تود أو عندك تمييع أو عندك موازنات، يقال: هذا طيب هو إخواني أصلا، ماذا تنتظر منه؟ حتى لو قال السنة بقي على أصله، هذا توبته ليست صادقة. نعم ممكن، نعم آتي له بالماضي. أو مثلا واحد عمل لك: بقى والله أنا لم أتلبس ببدعة قط. نقول له: بقى تعالى، طالما أنك لم تلبس ببدعة قط عن الحاكم بقى، لا ده أنت تلبست ببدعة مش بدعة واحدة. ألم تكن إخوانيا؟ ألم تكن تبلغيا؟ ألم تكن تتمع على البدع والأهواء؟ فأقول: أه نعم تبت. لكن تقول بقى: لم أتلبس وتضحك على الأمة، لابد أن يظهر أمرك. فهنا يمكن أن أقول: نعم كنت وكنت وكنت إلى غير ذلك. أو لو لا أنت كنت كذا معهم، كيف ما كنت معهم؟ ألست أنت الذي أثنيت على فلان وكنت معه؟ ألست أنت الذي كنت مع فلان وعلان مثلا؟ اللهم إلا أن يكون شاهدا بالحال. فلو قال والله ما ظهر لي منه شيء ولا علمت، طب ما اطلعت على كتاب قيل فيه؟ لا والله ما اطلعت، ما اطلعت ولا رأيت. فيقال لا معقول أنك مطلع؟ لا لا لا، أنت خبيئة، أنت خبيئة سوء، أنت مطلع، كيف تكون طالب علم ولست مطلعا؟ نقول بنفس المبدأ أيضا بدع ابن باز والعثيمين والألبان، فإنهم ما كانوا يعلمون عن سيد قطب ما صاروا يعلمون عنه بعد كتب الشيخ ربيع، إذن بدعهم. فمن علم حج على من لم يعلم، حتى لو أثنى واحد على واحد يعلم كان ضره على خيره وقال أثنى بما يظهر له ثم ذا بدله بعد ذلك أمور ما كان يعلمها، ما في إشكال، ما يقال إنك أثنيت على أهل البدع وما أدري أو أثنيت على واحد منهم، أثنيت لأني ما أعلم. قيل لبعض السلف لما بدع حذر من رجل قيل إن أحمد زكاه، قال لو بلغ أحمد ما بلغني لقال مثل ما قلت. ولهذا نجد اختلاف أهل العلم في الجرح والتعديل، هذا قد جرح هذا يعدل نفس الشخص الواحد، هناك متفق على جرحين، هناك متفق على تعديلين، هناك مختلف فيهم على حسب ما يظهر لنظر كل عالم. فحتى لو اجتهد الإنسان في هذا الباب وبان اجتهاده خطأ، طالما القاعدة صحيحة فإنه يوجه للصواب بعد بقى توجيه الصواب والبيان، لو أصاب على هو عليه خلاص. تباتب يا إخواني، بنتبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس يحاول أن يصطاد بها إذا أراد، إذا أراد زي يقول لك هشام البيلة كان في القناة، طب ما انت قبلني بعد القناة اصلا، ده احنا عدنا سنين بعد القناة، انا الشيخ الهمام كما يقال، ليه ما توبتنيش وخلتوني اغتسل في المسجد، ولا اذا كان عندكم من الواحد يغتسل في المسجد ولا حاجة مثلا، لماذا قبلتموني واثنيتم علي؟ اولما اختلفتم عدتم الى القناة، طب نعود انا وانتم الى القناة، هيا بين القناة، دق باب القناة، اقرأ يا هشام البيلي في القناة، هشام البيلي في القناة اصول سنة، هشام البيلي في القناة الابداع في مضر ابداع، شمل البيلي في القناة سلم الوصول، شمل البيلي في القناة أعلم السنة المنشور، شمل البيلي في القناة كشف الغربة لابن رجب، شمل البيلي في القناة ذم قسوة القلب لابن رجب، شمل البيلي في القناة شرح مختصر مسلم في البداية، شمل البيلي في القناة شرح الأربعين النووية، شمل البيلي في القناة رسالة ابن القيم لأحد إخوانه، شمل البيلي في القناة ترجمة العثيمين في كل قضايا المنهج، شمل البيلي في القناة يرد على التكفيريين في خمس محاضرات او ثلاث محاضرات يرد على التكفيرين، ايه هشام البيلي في القناة؟ ويرجع هشام البيلي في القناة، كان في القناة معه يعني ماذا يصنع؟ كان يخفى الحال، لما علم الحال رد عليهم في القناة ورد عليهم بعد القناة وحذر طلابه والامة منه ليلا ونهارا. ايه الاشكالية؟ ايه من الشيخ ربيع مع الاخواني يقول بدعوهم، احنا ما عرفناهم، لو عرفناهم ما دعوه، ما كنا ندعوهم ونحن معهم، كنا ندعوهم من الخارج مثل ما ندعوهم الان، فما في مشكلة. ايه الاشكالية في هذا؟ تحاكمني بهذا؟ حاكم نفسك، حاكم كل من كان على هذا مثل هذا، ان الانسان قد يكون مع شخص ما ادري حاله ثم لا ما ادري حاله كذا، الكرابيسي كان يسمع على احمد رحمه الله تعالى وكان مع طلبة احمد، لما ظهر من الكرابيسي ما ظهر حذر منه أحمد، ولا تطلع الغيب أنت؟ طيب أصلا إحنا اتصلنا عليه في ثلاث مرة، أصل مرة الأخ ده الأخ أمس بيتكلم في حسان نهر الجيف، أيوة إن شاء الله يبقى ما بيتكلمش في حسان، لأنه الشيخ يقدر في المقام ده مصلحة معينة، وإلا هو لسه ما خلص الكلام في حسان، لا تأخذ هذا المقطع مثلا يعني. إذن له يساق العشير ولما دخل ألان له الكلام، جرح ولما دخل سكت عنه، هذا يقول فلان مبتدع والثاني ما يجيب عن السؤال والثالث يقول اتعلم الأول، ما يقال من سكت عن الجواب وهو عالم سلفي، ما يقال سكت عن كتم الحق والثالث اللي قال تعلم أولا، كان ينبغي أن يعلم وأن يقول كلمة الحق، هذا له حال وهذا له حال، لعل هذا قدر المصلحة بكذا وهذا قدر المصلحة بكذا، لكن هو لا يحذر من البدع، لا بيحذر، هو لا يذكر الأسماء هذه، لا بيذكر، لكن في الموضع هذا قد يكون في شيء من هذا. فانتبه يا اخواني بارك الله فيكم، لان بعض الناس كما قلنا يصطاد في الماء الايه، يصطاد في الماء العكر، يصطاد في الماء العكر. نعم. وماذا لو كان هو بقى يثنى على حسن ومع حسن؟ ماذا لو كان حسن يا اخي، حسن الان لو تاب الى الله ورجع ونشر السنه نقول له بقى نفس حسن لا نقبل منك. الله يقول الى الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك يتوب عليهم وانا التواب الرحيم. طالما اصلح وبين خلاص، ايه الاشكاليه في هذا؟ يقول لك برضو منذ كذا وفلان هذا يتكلم في المنهج مثلا، يعني منذ كذا خليه من امس بيتكلم في المنهج، الحمد لله الحمد لله، تفرح برجل يعني السنه يتكلم في المنهج. انت يا سيدي سبقت جزاك الله خير، فليس من سبق يرد على من لم يسبق، والا الشيخ ربيع يرد على المشايخ لانه هو اللي سبقهم في بيان حال هذا سيد قطب. لا تفهم بقى سبونا من جلوس المصاطب هذا اللي بيسمونا هذا اللي الكلام السطحي هذا، يضحك عليك واحد بمقطع ولا يضحك عليك واحد بمكالمة هاتفية ويقول لك كذا منذ قبل، وهذا كان مش عارف ايه، هذا كان ما زال مش عارف ايه متلطخا. كل هذا الكلام كلام باطل. طالما الانسان يظهر الخير ويبين السنة وكذا وليس عنده التلاعب وليس عنده التميع ويربط الأمة بكتب السلف الحمد لله. نعم.
فالواجب على المسلم الحذر من ذلك،
حتى بلاغ بعضهم يقول الكتب الكثيرة دي ليست من منهج السلف وليس من طريق السلف. أمال إيه منهج السلف؟ نصر كتب السلف في الأمة، ده مش منهج السلف؟ آه منهج السلف. طيب ها ما الذي يعارض من السلف؟ تريد كم كتابا؟ يلا حدد لهذا الدليل، عايز كم؟ خمسة؟ ما الدليل على خمسة؟ ولو وجد عالم يعطي ستة يبقى مبتدع؟ لا ما فيش بأس ست. طب ولو بقوا عشرة؟ إلى عشرة. طب لو بقوا واحد؟ يا رجل دعوكم من هذا الغراء، من هذا الغراء سبحان الله. ستة عشرة أربعة اثنين ثلاثة، في فرق بين طالب يجلس ساعة وطالب يجلس بالمغرب العشاء وطالب يجلس عشر ساعات؟ ألا هو حد اشتكى لكم؟ خلاص الإخوة عايزة تعلم والإخوة عايزة تعرف وهكذا. ولا الاخوه يضحك عليها يقول لك اصل ما فيش واحد بيقول ما حققش مساله، ما بيحققش مسائل، يقرا بدون تحقيق مسائل. يعني طلبتنا ما عندكوش تحقيق مسائل؟ اي مساله ما حققت؟ منذ نعومه اظفاركم في هذه السلفيه وفي هذا المنهج، منذ كم وانتم تتكلمون في مسائل المنهج؟ الايمان والعذر بالجهل والحاكميه والخروج على السلاطين، انتم ما عرفتم المنهج الا بعد الثوره يا اخواني؟ ها المنهج هذا بتعرفتوه بعد الثوره؟ نعم. سنتكم في المنهج ايه؟ 25 يناير؟ سنتكم في المنهج 25 يناير؟ سنتكم في المنهج ايه؟ منذ ان كان دروس صح ولا لا؟ ها؟ والايمان اللي وقع فيه كل هؤلاء في الايمان. هذا شوف تعالى رسلان لسه الى قريب العهد حتى يتقن مساله الارجاء دي، والا كان عند الارجاء مذموم ومحمود. وظهران وبنا وكل هؤلاء واقعين في مساله الايمان، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. ها مسألة الإيمان هذه عندكم درستم فيها كتبا ولا أخذتم فتوى؟ درستم كتبا، كتبا درستم من الإيمان الكبير والإيمان الأوساط، ودرستم من الشريعة، ودرستم ابن بطة، ودرستم كتبا وأبحاثا. ها ما هو ذلك هذه المسألة؟ العذر بالجهل. ولهذا شوف أي أخ منكم حينما يتكلم مع أي واحد من هؤلاء حتى لو كان شيخا يظهر الفارق جلي ولا لا؟ فارق جلي في أي مسألة من هذه المسائل، كيف ما حققت وهي أخذت كتب ودرس فيها الكتب إلى الحمد. فأنا أقول هذا هو علم الجرح والتعديل عند هؤلاء، سبحان الله، هذا علم الجرح والتعديل. زي واحد مرة بسمعه في مقطع بقولك قال بقولك إيه ده شرح 60 كتاب. يا راجل 60 كتاب إيه ده؟ أنا الواد بيجي عندي بديله المسألة الواحدة، الواد ما بيقدرش بيهرب على طول. مش عارف أنا ليه، هو أنت بتحملها فوق دماغه ولا بتحطها في قلبه؟ واخد بالك؟ أقول لك ما بيقدرش وده يقول لك 60 كتاب. يعني 60 كتاب ايه؟ هو احنا مش عم نعمل، مش اللي احنا اللي بتسمعوه ده يا اخوان علم ولا مش علم؟ القدره والصفره والحيض والحجاب والمصافحه والكذا وتحقيق الكلام وزكاه الحلي والاقوال وترجيح القول هذا وهذا، ما مش ده أخو ولا في علم لدني يا جماعه؟ احنا مش عارفين، يمكن في علم لدني، يمكن في علم لدني يا اخواني ولا حاجه، ما ندري. في حد عنده ثاني اقوال في الصفره والقدره قبل الحيض ومتصله به اثناء الحيض بعض الحيض؟ في حد عنده كلام مثلا ثاني؟ في حد عنده كلام في الحجاب ولا في المصافحه ولا في كذا في كلام تاني احاديث ضعيفة احاديث صحيحة تحقق كذا نسبة الاقوال الى اهلها، ولا لان العلم سهل، لانه سهل يعني سبحان الله العظيم. لازم تتعقد في عشتك تطلع مش فاهم يعني عشان تعرف ان انت جالس في المسائل صعبة. ولهذا بعض الاخوة اذكر مرة حضر معي عند الشيخ فوزان، كان اول مرة احضر الشيخ فوزان، كان قريب في زيارة يعني صفري سفرية من هذه السفريات، اول مرة احضر الشيخ فوزان. فالمهم طلع من عند الشيخ فوزان واحنا احنا في البيت بقى بنتعشى، فبيقول لي عايز اقول لك حاجة يا شيخ، انا عارف هو عايز يقول لي عايز اقول لك حاجة يا شيخ يعني بس ما تزعلش منه والله، يعني هو الشيخ على عيننا ورأسنا يعني، بس انا فكرت الشيخ فوزان يعني اقوى من كده يعني، يعني ما شايف ان الشيخ فوزان يعني واخد بالك، فهو يظن ان خلاص طالما الشيخ فوزان علمه سهل واخد بالك والمسألة سهلة، فكر ان هذا يعني سطحية وليست، لا يا اخوان، ابن باز من اسهل الناس علما. نعم،
الواجب على المسلم
يعني هذه جملة بس رد على بعض الشبهات، بعض اخواننا نحسبه على خير يعني كان مع ضمن بعض الناس فبينقل يعني كلامهم انهم بيحذروا منا بهذه الاسباب، فاحببنا ان تكون الفائدة يعني للجميع. حذر يا رجل من بدعة بارك الله فيك، رد على بدعة، ما لك دخل بهذا، كان وراح وجاء، طالما ان رجع السنة طالما ان ينشر السنة طالما يربط الامة نجي السنة، دعك من هذا، مش لاقي حاجة تقولها سبحان الله. لماذا لا نحب اهل السنة؟ طالما ان واحد يدعو السنة وهو على طريقة اهل العلم وكذا، لماذا لا نحبه؟ لماذا لا ندعو له؟ ولو كنت انت على السنة لكنت كذلك. نعم نعم، اي نعم، ما هو قال كده يعني بعضهم يعني من كبارهم بيقول ما تكلمنيش انتوا بتوع طلبة الشيخ هشام بيتكلموا حلو محدش بيعرف يتكلموا. نعم، وهذا الحمد لله لان الاخوة بفضل الله عز وجل، اولا اخوة الحمد لله سنين في الطلب، والمسألة الثانية ان يعني الحمد لله مما نحمد الله عليه في اخواننا جزاهم الله خير عدم التعصب لاحد، الحمد لله اسناد اخواننا هنا اسنادهم كتب ليس اسنادهم شيخا ابدا، اسنادهم شيخ قال هشام البيلي ابدا بفضل الله عز وجل، اسنادهم كتب السلف، واحنا نحرص على هذا، ما نفرح ان واحد يقول له هشام البيلي قال، لان هشام البيلي اذا قال ما قاله السلف فاستدل بالسلف، قال خلاف ما قاله السلف فكلامه مطروح، اذا متى تقول هشام البيلي؟ اللهم الا اذا كنت ستبين ان قول شيخك في المساله كذا، لكن ليس هو الدليل، شيخك هذا اما ان يقول ما قاله السلف فحينئذ ارفع رتبتك. انا اسمع انا مكالمة امس بين بعض طلابنا وواحد تارك المعتكف عشان بنتكلم في بعض الناس، فبيكلمه جزا الله خير فبيقوله شيخ هشام، قال يا اخي دعنا من شيخ هشام الان انا مش بكلمك، تعال نتكلم في الاصول وكذا، اعجبتني المكالمة وهو مصر تقصد شيخ هشام واخد بالك، اقول له يا اخي سيدنا من شيخ هشام احنا نزيل نتكلم في الادلة نتكلم في كذا، دعك من شيخ هشام او غير الشيخ هشام، وهذا الانسان يفرح به والحمد لله. وهذه عزيزه يا اخواني، هذه ما هي بسهل على فكره، هذه عزيزه، والا كل طالب على طريقه شيخه، مش عايز اقول لك في لبسه في لباسه وطريقته ومشيته، الشيخ ابو ليسه يبقى الطالب بليسه، الشيخ ابو مش عارف عصا يبقى الطالب بعصا، الشيخ اللي بيخلي العمامه كده الطالب يخلي العمامه كده، مش عايز اقول لك تصل لهذه الدرجه التقليد حتى في هذا، الشيخ ابو عبايه بنص كم يبقى الطالب عبايه بنص كم، لكن الحمد لله عندنا الطوائي وعندنا الحسن الراس وعندنا الغطر البيضاء وعندنا الشماغه الحمراء عندنا كل الاصم وعندنا تيشيرت اهوت عندنا كل حاجه حتى التيشيرت موجود اهوت بس على السنه. نعم،
فالواجب على المسلم الحذر من ذلك.
انا ليه بتكلم هذا الكلام يا اخواني؟ على فكره انا الكلام هذا اقسم بالله ثقيل علي جدا، بس انا حينما يعني اسمع مثل هذه اخشى على قلوب اخواني، بس فمن اجل هذا اقول هذا الكلام، لكن طبعا لهذا الثناء ولا مدح كما قلنا ولا هو تزكيه لاحد، انما هي تزكيه لكتب السلف الحمد لله. يا اخي احنا بنقرا عناوين الكتب بس، بنقول الكتاب هذا عنوانه كذا وخلصته يا جماعه كذا، علم ولا مو بعلم يا اخوان؟ يعني إذا ما كناش ننام في المعتكف بالنهار واخد بالك ونقوم بالليل وكذا، إذا ما نمناش في المعتكف يبقى مش من أهل السنة. إن درسنا العلم مش نافع، يعني ننام نجلس نتكلم بعضنا مع بعض، سبحان الله العظيم. أما 20-30-40-50 ألف كذا، ما لك دخل بالعدد يا أخي، ما في عدد سلفي يا أخي، ما في عدد. من مشايخنا من جدوله 4 كتب، من مشايخنا من جدوله 22 كتاب كان شيخنا من باز، من مشايخنا من جدوله كذا و30 كتاب شيخنا الغديان، من مشايخنا من جدوله 48 كتاب، بس ما أقول اسمه لأنه إذا ما في أحد قال لهذا. شيخ ابن إبراهيم كان يقرأ عليه عشرات الكتب، شيخنا الشيخ الأطرم في درس الفجر 3-4، ولهذا أنا مش عايز أقول يعني العجيب من الواحد يقول لك مش من طريقة العلماء، هو أنت ابن شفت علماء؟ هيقول لك مش طريقة العلماء، أنت ابن شفت مين؟ قول لي بس، قول لي شفت مين؟ لكن أنا أحكي لك، عايز الغديان ولا الحيدان ولا الفوزان ولا الأطرم ولا ابن عثيمين ولا ابن باز ولا مين؟ بس عايز مين؟ وأنا أقول لك طريقته، أنا أقول لك طريقته، أعد لك كتبه؟ خد 3/4 ساعة في الفجر بس، شيخنا الأطرم حوالي 10 كتب في 3/4 ساعة فقط. حتى ما بقرأ عليه في العدة، ما شرح العمدة طبعا، صاحب العدة كل شوية مسألة مسألة كل سطر مسألة، وأنا عايز أقرأ كتير. فالشيخ طبعا عشان العدد يكفي خلاص، كل واحد مثلا 5 دقايق 5 دقايق 7 دقائق على حسب المسألة، حسب المسألة. فأنا مثلا أحيانا عايز أسقط كلمة إيه مسألة عشان أدخل مسألة في مسألة، يعني أحيانا أحاول هذا. فإذا الشيخ الذات العد كتاب التوحيد الورقات النسائي كتب أهل يعني 10 كتب 3/4 ساعة، يعني كل كتاب 5 دقائق 7 دقائق حسب الإخوة اللي افتقروا على الشيخ. بس هذه فائدة كويس، ودي فائدة تمام، ودي فائدة تمام. ما يقال 10 مش عارف ايه، خلاص خدت مسألة في دقيقتين يكفي الحمد لله، بركة بركة. اما ابن باز خد من المغرب الى اقامة العشاء، من المغرب يعني بنصلي المغرب الشيخ بيقول اذكار ويروح الكرسي لو في سؤال ولا شيء ثم يبدأ الدرس. كم كتاب؟ 5 كتب. ابدأ بابن كثير، ثني بالبخاري، ثم النسائي، ثم مسلم، ثم زاد المعاد، 5 كتب تقرأ على الشيخ من المغرب للعيش. طب وقت لما بلاش كلمة يعني مش من طريقة العلماء، معليش يعني، معليش يعني، انت شفت مين؟ انت شفت مين؟ تعال وانا اشرح لك بامانة والله طريقة العلماء. فخمسة 3-2-4-20، فلما يكون 5 كتب في ساعة و10 كتب في 6 ساعات اظن مش كتير. اما يكون 5 كتب في ساعة و10 كتب في 6 ساعات يبقى طريقة العلماء ولا مش طريقة العلماء؟ لما انا اروح لك في طنطا، لما انت كسول ما بتهاجرش هنا ولا هنا عشان تطلب العلم وترحل، اروح لك انا يا سيدي بكتبي فاحط لك العلم بفروع، احط لك تفسير واحط لك عقيده واحط لك فقه واحط لك اصول فقه واحط لك مصطلح واحط لك سيره واحط لك كذا، وبنقعد مع بعض 6 ساعات، الكتاب ده نصف ساعه والكتاب ده 3/4 ساعة والكتاب ده كذا، تطلع انت واخد فكره في كل علم من العلوم. ايه بقى الاشكاليه يا اخوانا؟ مش عايزين نقول حاجه ثانيه عجيبة والله، فقولك مش من طريقة العلم. فأنا بقول هذا الكلام أقسم بالله بيخرج من بين أضلعي، بس أنا عارف إن الإشكالية إن بعض الناس يتم اصطياده لسهولة الشبهة إيه عنده. فبس إحنا أحبابنا يعني ننبه على نقول اطمئنوا يا جماعة، يا جماعة والله اطمئنوا. أقول لكم على حاجة، أقول لكم على حاجة، أنا لست بصاحب علم غزير ولا شيء، أنا رجل على قد الحد، بس اللي أنا عايز أقوله لكم اطمئنوا ما تخافوش، بس اطمئنوا ما تخافوش، انتم ان شاء الله في يد امين، بس ما تخافوش يا جماعة واطمئنوا بس. يعني انا بعرف اسوق كويس، انما انا علم على قد حالي، بس الحمد لله بما رأينا وخالطنا ومن الله علينا الحمد لله بما رأينا من علمائنا، بقول لكم يا جماعة اطمئنوا، يا جماعة ان شاء الله ما في شيء عندكم ما يخرج عن طريق العلماء ابدا بفضل من الله عز وجل. فانا بقول لكم اطمئنوا من الناحيه ديت، الله يكرمكم لا تسمعوا حد ولا تسال، يا جماعه اطمئنوا ما تخافوش، ما تخافوش اطمئنوا. انما العلم يا سيدي احنا بندرس مع بعضه، خلاص يا اخواني. نعم.
أه؟
نعم.
فالواجب على المسلم الحذر من ذلك ويقناع جميع النساء المعتادات لذلك من الأقارب وغيرهن بأن ذلك محرم ولو اعتاده الناس، ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة فعله وإن اعتاده قرابتهم أو أهل بلدهم، بل يجب إنكار ذلك وتحذير المجتمع منه، ويكتفي بالكلام في السلام من غير مصافحة ولا تقبيل.
نعم، السلام يعني يقصد باللسان السلام عليكم لأرحامه. أيضا بعض الناس يتشدد يقول لا، لما أقول لابنة عمي ولا ابنة خالي، ليه يا أخي؟ ابنة عمك ولدت، اتصل بالهاتف، بارك الله فيك، اتصل يا محمد مبارك، أسأل الله أن يبارك لك فيه وكذا وكذا، ما في إشكالية. عيد على بنت خالك، عيد على خالتك، بنت خالتك، أرحمك يا إخواني رأيهم، بس بدون محظور شرعي. طالما ما في محظور شرعي، حتى وانت ماشي في الشارع في حي مثلا عادي، خالتك أم محمد قاعدة قدام بيتها مثلا ولا واقفة، وعمك إبراهيم وستك أم أحمد، واخد بالك وانت معدي، السلام عليكم أم أحمد، وسلام طيبة أم أحمد، ابنك عامل إيه؟ مبارك إن شاء الله زواج ابنك. يا أخي النبي كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، طالما ما في مصافحة، طالما ما في نظر محرم، طالما ما في خضوع بالقول، طالما ما في خلوة، عادي جدا، عادي جدا، ما في مشكلة. نعم نعم. سيارة ايه؟ سيارة ايه؟ ركوب المرأة مع السائق. نعم، ان كانت تخلو به لا يجوز حتى ولو كانت في البلدة. الخلوة، المرأة ممنوعة من امرين، خلوة، وهذه لا يلزم فيها سفر ولا مدة سفر ولا كذا، الخلوة هذه ممنوعة في بيت في سيارة في اي مكان، وسفر هذا يلزم له محرم، فالسفر يلزم له المحرم، ودون السفر يلزم له إزالة الخلوة. طيب السؤال الأخير 109، هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته البليغة؟
سؤال رحمه الله تعالى، هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته إذا كبرت وتجاوزت سن البلوغ، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، وسواء كان التقبيل في خدها أو في أو فمها ونحوه، وإذا قبلته هي في تلك الأماكن فما الحكم؟ فأجاب رحمه الله تعالى، لا حرج في تقبل الرجل ابن لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة، على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة، لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبل ابنته عائشة رضي الله عنها في خدها، ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية فتركه أولى وأحوط، وهكذا البنت لها أن تقبل أباها، أن تقبل أباها على فمه على أنفه أو رأسه من دون شهوة، أما مع الشهوة فيحرم ذلك على الجميع.
طبعا على أنفه عادة عندهم، تقبيل أنف هذا عادة عندهم. نعم.
حسما لمادة الفتنة وسدا لذراع الفاحشة، والله ولي التوفيق.
والأولى البعد عن تقبيل الخدين إلا إذا ثبت يعني هذا الأولى، ولكن ما في بأس يعني لو عانق شبه أنه يقبل يضع مثلا رأسه عنده ورأسه وكذا، يعني هذا ما في بأس، أما التقبيل فالبعد عنه أولى، لكن لا بأس كما قال الشيخ، والأولى أن يكون لو احتاج إلى ذلك قبلة الحنو كما يقال تكون في الجبهة، هذا هو الأفضل إلا إذا كانت صغيرة. نعم. طيب هذه أهم الفتاوى الموجودة في رسالة الشيخ، لأن الباقي يعني مكرر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.